بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية 20 بعد 100، وهي عقيدة الإمام الزبير ابن أحمد ابن سليمان الزبيري الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1700. ذكر بعض المحققين ترجمة له، قال العلامة شيخ الشافعية أبو عبد الله القرشي الأسدي الزبيري البصري الشافعي الضرير من نسل الزبير بن عوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث عن محمد بن سنان القزاز وأبي داود وطائفة، روى عنه أبو بكر النقاش وعمر ابن بشران وعلي بن لؤلؤ الوراق وابن بخيت الدقاق، وكان من الثقات الأعلام، وقد تلا على روح بن قرة ورويس ومحمد بن يحيى القطعي ولم يختم على القطعي، قرأ عليه أبو بكر النقاش وغيره، وتفقه به طائفة وهو صاحب وجه في المذهب يعني الشافعي، وكان أعمى وله مصنفات كثيرة مليحة منها الكافي والنية وكتاب ستر العورة وكتاب الهدية وكتاب الاستشارة والاستخارة وكتاب رياضة المتعلم وكتاب الإمارة، مات سنة 1700. ويعنينا من ترجمته رحمه الله تعالى اعتقاده، وهذا الاعتقاد الذي كتبه وصنفه هو اعتقاد سلفي على طريقة سلف الأمة، وكما قلنا بأن الإنسان لابد أن يرتبط بعقيدة السلف، وعقيدة السلف هي التي تقررت عند سلف الأمة. تقرأ في أصول السنة لأحمد تجد نفس العقيدة التي هي عقيدة الشافعي، هي عقيدة مالك، هي عقيدة الصابوني، هي عقيدة الإسماعيلي، هي عقيدة الخلال، هي عقيدة البربهاري، العقيدة لا اجتهاد فيها، فالعقيدة اتباع وليست قابلة للاجتهاد، بمعنى أنك تجتهد مسألة، فهذه المسألة أيا ترى يكون الصواب هو أن نجعل مراتب القدر 4 مراتب أو كذا، أو نجعلها أو هذه المراتب لا فائدة من ورائها أو كذا، هذا ما فيها اجتهاد، هذه ما فيها اجتهاد، إنما الاجتهاد في مسائل الفروع الظنية التي لا إجماع فيها، وإلا فالإجماع أيضا يتلقى في مسائل المسائل العملية لمسائل الفقه، الإجماع يتلقى فيها، ولا اجتهاد أيضا إلا أن تتعرف على دليل هذا الإجماع. فأما العقيدة فالعقيدة اتباع، اتباع، لا نجتهد اليوم نخترع عقيدة جديدة للمسلمين، بل العقيدة هي التي ورثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه العقيدة قد صنف فيها الحمد لله كتب، وهي غنية الحمد لله، عقيدتنا غنية بكثرة المصنفات، وما عليك إلا أن تأخذ عقيدة السلف وتعتقد ما فيه، ما عليك إلا أن تأخذ هذه العقيدة وتعتقد فيها، تعتقد هذه العقيدة، ولا يقال هذا تعطيل للذهن وهذا تعطيل للعقل ولابد أن نجتهد، هذا كله ملغى في باب العقيدة، باب العقيدة باب اتباع محض. فإذا اختلفت أنا مثلا وأنت، لو أنك عرضتني في مسألة مثلا، يعني أنا أتكلم في القدر، أتكلم في الأسماء والصفات، أتكلم في الصحابة، أتكلم في الخروج على أئمة الجور أو كذا، أتكلم معك أنت تعترض على كلامي، لو أنا سخت لك اعتقاد الأئمة، إذا اعترضت على كلامي فليكن هذا الاعتراض من عقيدة السلف. ولا تقول ابن حجر قال في فتح الباري نقل عن فلان في الجزء 12 وكذا، وفلان نقل عن فلان في الجزء ما أدري، الأجزاء هذه دعك منها. فكما قلت لك لو كان العالم سلفيا ثم لم يصب في مسألة من المسائل فاعلم أنه ما أصاب فيها لعدم بلوغ الدليل إليه، فهذا لا يمثل منهج السلف. كيف لو أتيتني برجل أشعري أو برجل يميل إلى مذهب الاعتزال في مسائل وتقول هذا هو منهج السلف وهذا كلام العلماء. ولهذا ينبهر كثير من الناس بكثرة النقولات عن بعض أهل العلم في كتب الفقه وأئمة المذاهب وكذا مما تخالف اعتقاد السلف، ويظن أنه قد أتى بديوان كبير من النقولات يعني مثل خروج على الحاكم الظالم مثلا أو كذا، فيأتي بنقولات كثيرة، مثلا يأتيك بمئة نقل مثلا ويقول لك هذا كلام العلماء، وأنتم تقولون العلماء ما قالوا السلف ما قالوا، وهؤلاء هم علماء الأمة، مئة عالم يقولون بالخروج على الحاكم الظالم، وهذا معتزلي وهذا أشعري، والاعتقاد بذلك معروف، وليس هو ممن يقرر مذهب السلف. ولهذا فالكلام واضح ومحدد، إذا جاءك واحد وفتح لك مثلا أصول السنة الإمام أحمد وفيها أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا مثلا إن ظلم وجاره، يبقى أنت مطالب أن تأتي بعقيدة تخالف هذه العقيدة، عندك ما لن تجد أبدا، مخالفة لهذه العقيدة، يبقى عليك أن تقول سمعنا إيه وأطعنا. لا تأتي بقى تقول الدواردي قال في كذا، ده الجويني قال في الأحكام السلطانية، لا الجويني قال في غاية الأمم، ده المواردي قال في الأحكام السلطانية، كل هذا إنما هو فلس، لأن هؤلاء إنما عكنوا على طريقة الأشاعرة وعلى طريقة المتأخرين يعني، وعلى طريقة أيضا المعتزلة الأوائل في مثل هذه المسائل، ولم يميزوا ويحققوا كلام أهل السنة والجماعة من كلام المعتزلة والأشعرة. إذن لسنا نريد أسماء وإنما نريد تقريرات، ولا في الأسماء كثيرة جدا، ولهذا أغلق كتابك وحطه جنبك يا صاحب الأوراق، الجماعة اللي بيحطوا دسوهات يتم بالدسوهات كثيرة وأوراق متناثرة كثيرة مذكرة من 100 ورقة، لسنا في حاجة إلى مذكرات ولا إلى أوراق، إحنا نريد معتقد كده بحوالي جنيه ونصف، يعني أو 2 جنيه اسمه أصول السنة للإمام أحمد، أو بحوالي جنيه كده جنيه لربع تقريبا اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، أو اعتقاد علي بن المديني، أو اعتقاد سفيان الثوري، أو اعتقاد الصابوني، هات لنا شيء من هذا، ده اسمه معتمد، هذا معتمد، ثم اقرأ منه، والله إن كانوا يقولون بعقيدتك التي تقول فاعلم أن هذا عقيدة السلف، فإن لم تجد في هذا فدعك من الأوراق، وفر أوراقك وطبعتك التي في البيت وفرها، ولن نقرأها، طب اقرأ، لا لن نقرأ، طبها، لا 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 هنشوف، لا لا لا، طب بعض الناس أفتأ، دعنا من هذا كله باب اعتقاد، وإنما نقول دعنا من هذا كله لأن باب الاعتقاد فرغ منه وانتهى، وكتبه مقررة معروفة، في أحد سواء من الحزبيين اللي نزلوا الميادين مثلا أو كذا، أو من الأحزاب اللي هي رفعوا أحزاب والدخول في السياسة وكذا، هل يختلفون معنا في البخاري؟ أه؟ طيب يعني اعتقاد البخاري اعتقاد سلفي؟ تمام، هذا هل يختلفون معنا في الإمام أحمد؟ لا، يعني اعتقاد الإمام أحمد يمشي معك؟ يجب طبعا. طيب هات أصول السنة الإمام أحمد، هات اعتقاد البخاري، هات اعتقاد الصابوني الإسماعيلي، كل هؤلاء إذا كنت يصح انتسابك إلى منهج السلف وتقول كل خير في اتباع من إيه؟ من سلف، يبقى لابد أن تنطلق من عقيدة، سلفية، والعقيدة السلفية اللي هي مقررة في كتب السلف على يد أئمة السلف. أرجو أن تنتبه لهذه المسألة، إياك وقراءة الأبحاث، فإنها أبحاث منتزعة لمعتقد سابق، والفارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد أهل الأهواء أن أهل السنة والجماعة يسبق استدلالهم اعتقادهم، أما أهل الأهواء يسبق اعتقادهم استدلالهم، عارفينها؟ أعرف، يلا، أهل السنة والجماعة يسبق اعتقادهم استدلالهم، لا يسبق استدلالهم اعتقادهم، أعرف يلا، من يعرف؟ أهل السنة والجماعة يسبقوا استدلالهم اعتقادهم، ها؟ أعرف في النحو، أعرف، مالكش فيه؟ يعني أنت لا تلحن في الاعتقاد لكن تلحن في الله، ها؟ فضل. يسبق استدلالهم، احسنت، يبقى فاعل، اعتقادهم مفعول. طيب اما لو يسبق اعتقادهم استدلاله، احنا عاوزين بقى يسبق ايه؟ عايزين عندنا الفاعل الاستدلال، يسبق استدلالهم اعتقادهم. فأهل السنة والجماعة يتقدم الاستدلال على الاعتقاد، ولهذا الاعتقاد لا خلل فيه. أما هؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون، ولهذا يتناقضون. واحد تورط في ثورة، نزل ميدان بيبحث بقى عن إيه؟ عما يؤيد فعله. لكن أهل السنة والجماعة قام ميدان، ميدان ما قام ميدان، قامت ثورة ما قامت ثورة، خرج فلان، خرج علان، خرج شيخ الذي يحب، خرج آخر، انتهت. هو الكتاب في كده أصول السنة محمد حافظها في جيبه، خلاص هي في جيبه أصلا. نزل شيخه يطلع الاعتقاد، شوف بقى شيخي بيقول ايه، بيقول ننزل وكذا ونرفع الظلم ونعمل ونسوي، بس لما أحب يقول كذا يبقى شيخي خالف، بس أنا بحبه جدا، شيخي بحبه جدا، أنا كيف؟ اذهب إليه، ألست تحبه؟ اذهب إلى شيخك وادخل عليه، قبل رأسه، قبل يديه، اوعى تبدع شيخك كده على طول، روح الأول يلا، لك هذا، لك هذا، شيخك فلان كنت تحبه، لا تستغنى عنه. ومعك الإمام أحمد اللي هو أحب إليك من شيخك هذا، معتقد أهل السنة ده هو أحب إليك من كل من على وجه الأرض، اذهب إلى شيخك، لن نحرمك من هذا اللقاء، لن نحرمك منه، ولن نحول بينك، ولن نحول بينك وبينه، اذهب إلى شيخك، قبل رأسه، لا تدخل عليه دخولا عاديا، قبل رأسه، فضلت الشيخ، شيخ حبيبي، شيخ حبيبي، أنت نزلت إلى الميدان، أنت قلت كذا وكذا وكذا، وهذا مخالف لمنهج السلف الصالح، ومخالف للسنة الواردة في هذا الأصل. يا شيخي أتعترض على محمد؟ لو قال اعترض خلاص انتهت المسألة بقى، ما تكملش، اطلع على طول، حتى لو مسيبش كوبات الشاي سيبك منها برضه، أنا هسقيك أنا شاي مش مشكلة. طيب قال لك لا أنا مع الإمام أحمد، قل له طيب الإمام أحمد يقول كذا كذا وأنا رأيتك تقول بخلاف هذا الكلام، فيا شيخي ناشدتك الله إلا رجعت إلى السنة، ترجع يا شيخ ولا ما ترجع؟ إذا ركب رأسك قال يا ولدي أنت لا تفهم، يا ولدي هناك تحقيق مناط، يا ولدي هناك فرق بين النص وبين المناط، أصلا مش واخد بالك أصلا، ويعود بقى يدخلك في بقى سراديب ليه بيضحكوا بقى على الناس، تمام؟ أنت مش واخد بالك، مش واخد بالك، اصل الخوارج قرأ ولم يفهموا، اصل المرجئه قرأ ولم يفهموا، اصل يا ابني مش واخد بالك، اصل في حاجه اسمها المناط، في تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج، يا خبر ابيض، ايه ده مش في الدين ده يا شيخ ولا ايه؟ ده حاجه صعبه قوي، ايه ده؟ مش في الدين دي ولا ايه؟ صحيح يرهبك، يدخل عليك بالايه؟ تقول انت تقول ده بقى انا مش تبع المناط دي بقى، يعني شيخي صح، وتطلع بقى لكلمك في السنه تقول له اصل ما انتش واخد بالك شيخي، لا اصل في فرق، انتوا بتقراوا ما تفهموش، شيخ اصل عنده تنقيح وتخريج، لا انا عاوزك بقى اول ما اقول لك كده اقعد معاه قول له بقى شوف انت بقى فهمني المناط كلها بانواعه تنقيحا وتخريجا وتحقيقا، انا معاك للصبع، انا كلام احمد واضح، لا ادخلنا في تنقيح ولا تحقيق، انا اريد ان تبين لي هذا الكلام لما هذا الكلام يخالف، او اعطيني الفهم الصحيح لهذا الكلام، فان استجاب والحمد لله فهو شيخك تبكى عليه، ان لم يستجب فلا يصلح ان يكون شيخك ابدا، لان شيخك ينبغي ان يكون شيخ سنة، واحفظ هذه، لابد ان يكون شيخك شيخ سنة. ان البخاري رحمه الله تعالى على عزة المحدثين وجهابذة الفن يقول بأنه كتب هذا الصحيح عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقولون إيه؟ الإيمان قول وعمل. ولما وضع اعتقاده الذي هو للأسف الشديد لا يلتفت إليه الذين يشرحون البخاري أو يأتون على ترجمة البخاري إلا إذا كانوا من أهل السنة، اعتقاد البخاري أبرز ما في ترجمة البخاري، اعتقاد البخاري أبرز من حفظ البخاري، اعتقاد البخاري أبرز من ديانة البخاري العملية في تعبده وكذا، اعتقاد البخاري أفضل من صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري فرع عن اعتقاده، ولهذا وضع في صحيح باب كتاب التوحيد والرد على القدرية والجهمية، وضع كتاب اخبار الاحاد، وضع كتاب القدر، وضع كتاب الجهاد، وضع كتاب الايمان، وضع كتاب قتال الخوارج والمرتدين، استتابة الخوارج والمرتدين، وضع كل هذا، وضعه يؤصل العقيدة السلفية، وضع كتاب التفسير مضمنة تفسير الآيات متعلقة بالصفات وكذا، وضع كتاب الفتن، وضع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بل بدأ كتابه، بل بدأ هذا بالإيمان وختمه بالتوحيد. بعد كتاب طبعا بدء الوحي، بعد كتاب بدء الوحي بدأ بماذا؟ بدأ بالإيمان، كتاب الإيمان، ثم ختمه بكتاب ماذا؟ بكتاب التوحيد. إذا البخاري معتقد، يقول البخاري في معتقده لقيت أكثر من 1000 شيخ من مصر وشام وحجاز وكذا وكذا وكذا، كلهم يقول وذكر اعتقاده. السؤال بقى، الذين يترجمون البخاري حفظا ودراية وأسانيدا ومتونا وكذا، لماذا لم يترجموا للبخاري اعتقادا؟ لماذا؟ يبقى لابد أن يكون شيخي سلفيا، والعقيدة تلقيت كما نقل لنا البخاري، إنما الأعمال بالنيات، بسند. نقل البخاري لنا اعتقاده بسند. طيب ما سند اعتقاد البخاري؟ أكثر من 1000 شيخ. طب واحد يقول لي هل يعلم حديثا في البخاري اسنده أكثر مثلا من 20 شيخ؟ ما فيش عندنا حديث أكثر اسنده أكثر من 20 شيخ. اسناد يعني كامل، وإلا مثلا في بعض الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات، 60-70. طيب إذا كان حديث البخاري، إذا كان حديث البخاري الذي أورده عنده لا يبلغ عشر من عشار هذا العدد، فلماذا يترك اعتقاد البخاري الذي تلقاه عن أكثر من 1000 شيخ ويذكر حديث البخاري، ونقول هؤلاء الذين يطعنون في البخاري يطعنون يردون بعض حديث في البخاري، حديث فق موسى العين ملك الموت وكذا، وينبرون عن منابر الذين يطعنون في البخاري؟ السؤال، ألست تعلم أنك من الطاعين في البخاري؟ أنا تمهت لحديث يا شيخ واحد فقط، حديث واحد طعنت في البخاري فيه. أقول لقد طعنت في حديث رواه البخاري عن أكثر من 1000 شيخ. أي حديث هذا؟ إنما يعمل بنيات؟ لا. إن الحال بينه وإن الحرام بينه؟ لا. كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان على رحمتك قدم زي؟ لا. ما لي يا شيخ؟ حديث اعتقاده، اعتقاد البخاري رحمه الله تعالى، لقد وضع البخاري اعتقاده وأنت على خلاف اعتقاد البخاري رحمة الله عليه، لهذا لابد أن يكون شيخك إيه؟ سلفيا. طيب نبدأ إن شاء الله قراءة. نقصد يا اخواني بالنسبه لاعتقاد البخاري، يعني افضل صحيح البخاري من جهه ايه؟ نقصد بنتكلم في مساله الاسناد، يعني ان اعتقاده نقله عن اكثر من 1000 شيخ، لكن ما في حديث عندنا في البخاري نقله عن اكثر من 1000 شيخ. هذا من هذه الجهه. نعم، صحيح البخاري كما قلنا فيه اعتقاد البخاري، وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عباده النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التفسير، وفيه الى اخره. احنا نقصد من جهتي ثبوت ذلك عند من؟ عند الناس. فحديث البخاري ولو رواه واحد تفرد برواية واحد صحابي مثله، إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر رضي الله عنه، إلا أنه نأخذه على العين وعلى الرأس، لأن السند صحيح. اعتقاد البخاري رحمة الله عليه هذا اعتقاد نقله عن أكثر من 1000 إيه؟ شيخ. يقول الإمام الزبير رحمة الله عليه: هذا كتاب وصف الإيمان وحقائقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: هذا كتاب وصف الإيمان وحقائقه، والإسلام وشرائعه، والإحسان ومنازله، وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من شرحه وأبانه.
نعم، بهذا الكتاب يقول وينبئ عن كتابه، يقول هذا كتاب وصف الإيمان وحقائقه، والإسلام وشرائعه، والإحسان ومنازله. ولهذا بعضهم أخرج هذا العقيدة تحت هذا المسمى، وصف الإيمان وحقائق، هذا كتاب وصف الإيمان وحقائقه، والإسلام وشرائعه، والإحسان ومنازله، جعله بهذا المسمى، لأن الإمام الزبيري رحمه الله تعالى أفصح عن هذا الاسم. ولما كان أجل الأسماء على الإطلاق الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الدين كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولقد سأل جبريل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمارتها وكذا، ثم سمى كل هذا دينا. فالأسماء التي ينطلق من هذا الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ولابد للمسلم أن يعرف معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الإحسان، وأن يعرف شرائع كل من الإسلام والإيمان والإحسان، ويعرف أركان الإسلام كم هي، ويعرف أركان الإيمان كم هي، ويعرف أركان ركن الإحسان ما هو كما جاء في السنة. فأعظم ما يشتغل به العبد هو تحقيق معنى الإيمان ومعنى الإسلام ومعنى الإحسان. قال الإيمان وحقائقه، وذلك لأن الإيمان يعود إلى القلب، وحقيقة ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان يعود إلى الاعتقاد. والإسلام وشرائعه، لأن الإسلام الظاهر، ولهذا له شعائر ظاهرة: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الجهاد، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والإحسان ومنازله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان منزلتين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان تحسين الإسلام وتحسين الإيمان. فأعظم المصطلحات على الإطلاق الإسلام والإيمان، ويدخل تحت التوحيد، ويدخل تحت الاتباع، ويدخل تحت كذا. ولهذا هذه الألفاظ تتناوب، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان وكذا، وإذا ذكر التوحيد دخل فيه الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه التوحيد. كل هذه ألفاظ تتناوب إذا ذكرت وحدها. فحينما نقول أجل شيء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي، أجل شيء جاء به النبي التوحيد، معناه الإسلام والإيمان والإحسان. لأن التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا الألوهية، أو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو الربوبية، أو إفراده بالأسماء والصفات، ده الأسماء والصفات. وكل ذلك داخل أيضا في جملة الإيمان التي ينبغي أن يؤمن العبد بها. نعم.
قال: وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من شرحه، وأبانوه من وصفه، وما دلت عليه أحكام الكتاب والسنة، وما قامت به أعلام القياس في ذلك من الحجة. ألفته وجمعته وقومته لينتفع به المتعلم، ويستذكر به العالم المتقدم، وينظر فيه كل امرئ لنفسه.
وهذا فيه فائدة، وهي أن علماء السنة رحمهم الله تعالى لم يكتفوا بالاعتقاد الذي دونه الأئمة السابقون، بل أظهروا ذلك، وكل الأظهر معتقد في زمان وعصره وصنف. فلم تكتفي الأمة بما كان عليه ابن سيرين والحسن البصري وهؤلاء المتقدمون اعتقادا وكفى وفقط، بل كل صنف في جميع أعمار هذه الأمة، كل صنف. ففي زمان المتقدمين حصل التصنيف، ومن بعدهم لا تكاد تجد قرنا من القرون إلا وأئمة السنة يظهرون هذا الاعتقاد، لأن الواجب على العالم وعلى الشيخ أن يظهر اعتقاده، لأنه البوابة الأولى التي سنتلقى العلم على يديه أم لا، ما اعتقاده. لأنه لا ينبغي أن نجلس أمام رجل ليس على اعتقاد السلف، فما اعتقادك؟ هذا لابد أن يكون هذا الاعتقاد ظاهرا يا أخوان، لابد. هناك بعض الناس مثلا قد يجلس عند الشيخ 20 سنة، ولو سألت ما معتقد شيخك مثلا في الخروج على الحكام الظلمة، يقول والله أنا ما سمعت شيخ يذكر هذا. طب ما معتقد شيخ، ما معتقد شيخك مثلا في تكوين الأحزاب والجماعات وكذا؟ ما يعرف، والله ما يعرف، ما ذكر شيخي هذا أبدا. طب علمكم شيء في الأسماء والصفات؟ أبدا. يعني وأحيانا يدخل العقيدة في ثنايا الفقه أو في ثنايا السيرة أو كذا، لكن الحقيقة لم يتكلم في موضوع عقدي يوما ما، فضلا أن يفصح عن معتقده. وهذا تلبيس وتدليس. إذ المواجهة الأولى والصفحة الأولى التي ينبغي أن تكون بين الشيخ وتلميذه صفحة العقيدة، صفحة الاعتقاد، صفحة المنهج، ولا بد أن يكون ذلك واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، لا لبس فيه ولا غموض ولا لف ولا دوران ولا تلفيق، إنما لابد أن يكون الأمر ظاهرا. ما معتقدك في الله؟ معتقد في الله عز وجل، الإيمان بوجوده، الإيمان به ربا، توحيد الله بأفعاله، الإيمان به إلها، توحيد الله عز وجل بأفعالنا، الإيمان به سبحانه وتعالى بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، الإيمان بأسماء وصفاته التي هي توقيفية على كتاب الله وسنة رسول الله. ما معتقدك في الملائكة؟ عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل عبادته وطاعته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما معتقدك في الرسل؟ نؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله، أعظمهم أولو العزم، أعظم أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، من كفر بوحيد كان كافرا بجميع الأنبياء. ما معتقدك في الكتب؟ نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وأجلها القرآن والتوراة والإنجيل. نعتقد أن التوراة حرفت، أن الإنجيل حرف، أن القرآن لن يحرف ما بقي ليل ونهار أبدا حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى. نؤمن بهذه الكتب كلها وأن الله أنزلها، لكننا نقول من لم يتبع النبي كرسول اليوم، ومن لم يتبع القرآن ككتاب اليوم، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، خامسا، معتقدك في القدر، أؤمن بأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا القدر الذي قدره الله لا يغادر شيئا، فقد خلق الأعيان، الإنسان، الطير، الحيوان، والأعمال، فلا يخرج شيء عن قدر الله. فالكفر بقدر الله، والإيمان بقدر الله، الطاعة بقدر الله، المعصية بقدر الله، عبر أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ما معتقدك في اليوم الآخر؟ نؤمن باليوم الآخر، من أول الموت إلى القبر وما فيه من عذاب ونعيم، ثم بعد ذلك البعث والحساب والنشور وتطير الصحف والصراط والميزان وما يكون في عرصات القيامة، ثم جنة ونار. جنة جعلها الله عز وجل للموحدين فلا يدخلها إلا موحد، ونار جعلها الله عز وجل للمشركين فلا يخرج منها مشرك، وإن دخلها عصاة الموحدين خرجوا بشفاعة الشافعين. هذه ستة هي أركان الإيمان الستة. السابع، الصحابة رضوان الله عليه. معتقد أن الصحابة كلهم عدول، ومن طعن في وحيد منهم فاتهمه على الإسلام، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقد رضي النبي عنهم ورضوا عنه. قوم لهم من ثوابق الخيرات والجهاد في بذل الدين ما ليس لغيرهم، والطريق طريقهم والمنهج منهجهم، ولا استقامة لأحد إلا باتباعه. فمن طعن في واحد منهم فإنك تتهمه على الإسلام، وليس من أهل السنة من طعن في الصحابة، لا سيد قطب ولا غزالي ولا عباس، كل دول لأنهم طعنوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دفع عنه. الثامن، الإمامة. فإننا نعتقد إمامة كل حاكم طالما له وصف الإسلام، كما في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولا نخرج عليه حينما نعتقد إمامته، لا نخرج عليه ولا ننابده بالسيف ولا نذكر معايبه على المنابر، فإن جمعنا وإياه مجلس نصحنا له بالطريقة الشرعية. تاسعا، ما يتعلق بأهل الأهواء والفرق والجماعات. كل هذه الفرق والجماعات بغض النظر عن أسمائها فإنها لا تنتهي، كلها على ضلال وانحراف، ولو وجد في بعضها بعض حق فإنه يذوب في باطلها، فلا تنضمن لجماعة ما بقيت، ما كان فيك عين تطرف وقلب ينبض، إلا جماعة واحدة، طائفة واحدة، ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فمن ضل من الجماعات رددت عليه، ومن ضل من الأشخاص رددت وبينت ضلاله. هذا هو المعتقد الكامل الذي عليه أهل السنة والجماعة في ثلاث دقائق. فإذا كل واحد بين اعتقاده، مش محتاج أن تسأل عن شيخ تجلس عنده 10 سنوات 20 سنة ما معتقده كذا، والله ما أعرفش، ما أدري، والله ما أدري، ما تكلم في هذه، ما تكلم في ماذا؟ إذا لم يتكلم عن كل هذه الأصول تكلم في ماذا؟ ولو خالف أصلا وترك أصلا هذه الأصول فإنه يخرج من السنة ولو كان على باقي الأصول وسائر الأصول، لأنه لا يلزم فالرجل المبتدع أن يكون مخالفا لأصول السنة كلها. نعم.
قال: وينظر فيه كل امرئ لنفسه ويعرف ما افترض الله عز وجل عليه من دينه.
نعم، واجب عليك يا أخي بارك الله فيك، لا تجلس الآن بأذن إيه يا ترى امتى بقى هيسب بقى امتى هيشتم احنا منتظرين اهو ها امتى يشتم. لا يا اخي، الله يكرمك، الله ينجحك، الله يبارك فيك، اسمع العقيده، الله يكرمك، اسمع العقيده الصافيه، سيبك بقى من الشتيمه وكلام، احنا مش بتوع شتيمه ولا كلام، لكن ننتقد المخطئ المنحرف ونقول منحرف ومبتدع وضال، هذه ليس سبا ولا شتما، انما بقى راسه زي مش عارف ايه وبطنه زي ايه ومنخوره زي ايه، ده انا مش تبع احنا الشركه دي، بقى الشركه دي مش تبعنا، ما عليها سلف الامه، لكن فلان انحرف، فلان ضال، فلان مبتدع، هذا خلاف السنة، هذا كذا، هذه هي عبارات أهل السنة في الجرح والإيه والتعديل. نعم.
قال: وبالله
لأن الناس لا تتفاضل بمسألة طب أنت هترد على هذا عشان رأسه كبير، طب لو جالك مبتدع بقى ولد جميل أبيضاني كده بعينين خضرة جميل تعمل فيه إيه؟ طيب لو عدت إيه رأس ولا بطن ولا سواد ولا حاجة، ده أبيض البشرة بيضاء وجميل، هتعمل فيه بقى ده ومبتدع؟ فليست المسألة في التفاوت بين الناس باعتبار كمال الأجسام ولا باعتبار الصحة وباعتبار البياض والسواد، لا، إنما الناس يفرقهم اعتقادات، تفرقهم مناهج، الكلام يكون في المناهج والاعتقادات، فرب كفيف أفطس الأنف أشل اليدين يثنى عنده الركب، هذا فلس كما قال شيخ الإسلام: أما هذا يحسنه كل أحد، كل أحد يحسن مثل هذه الصياغة يا أخواني والصناعة، أما العلم فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأما الجهاد بالسيف والسنان، ده في الجهاد بالسيف والسنان، يقول: فإنه يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. نعم.
قال: وبالله العصمة والتوفيق. قال أبو عبد الله الزبير رحمة الله عليه ورضوانه: اختلف الناس في الإسلام والإيمان، فقال بعضهم: هما اسمان بمعنى واحد، فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم. قال أبو عبد الله الزبير رحمة الله عليه ورضوانه: اختلف الناس في الإسلام والإيمان، فقال بعضهم: هما اسمان بمعنى واحد.
نعم، هذه أول مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد أو هما متغيران؟ هل هما بمعنى واحد أو هما متغيران؟ ومن السلف من قال هما بمعنى واحد، منهم من قال هما متغيران، ولكل وجهة، وأحيانا يكون الخلاف في ذلك خلافا لفظيا، لكن الصحيح الذي عليه الترجيح هو أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع فإن الإسلام يكون للظاهر والإيمان يكون للباطن، فهما متغيران. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلو كان الإيمان هو الإسلام من كل وجه لما جاء هذا التفريق. وأيضا جاء في الصحيح صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عطاء لبعض الناس وترك رجلا، قال سعد: وترك رجلا هو أعجبهم إلي. فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإن والله لأراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال سعد: فعاد فغلبني ما أعلم حال الرجل، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإن لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن أكبه الله في النار. فإذا اجتمع افترق، أي كان لهذا معنى ولهذا معنى، وإذا افترق، أي ذكر الإسلام وحده أو ذكر إيمان وحده، اجتمع، أي دخل في كل منهما الآخر، دخل في كل منهما الآخر. فالإسلام إذا ذكر فقط في النص دخل فيه الإيمان والإحسان وكذا، والإيمان إذا ذكر وحده في النص دخل فيه الإسلام وغيره. إذن فهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وقد ذهب جماعة أهل العلم إلى التفريق، إلى التفريق بين الإسلام بأنهما معنى واحد هو الإسلام والإيمان، ونصر هذا القول البخاري رحمة الله عليه ومحمد بن نصر والراجح أنهما يختلفان. وقد جاء في حديث جبريل الطويل المعروف أن النبي سأل عن الإسلام، سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان، فأجاب في الإسلام بغير ما أجاب في الإيمان. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فكان الجواب هنا بخلاف الجواب هنا، فالصحيح أنهما مختلفان. نعم، لكن كما قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
قال: فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم. وقال آخرون: الإسلام غير الإيمان، الإسلام هو المنزلة الأولى والإيمان أعلى منها، والإسلام عندهم الإقرار باللسان.
كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان أعلى منه، فتكون الدائرة الكبرى دائرة الإسلام، بداخلها دائرة أصغر دائرة الإيمان، داخلها دائرة أصغر دائرة الإحسان. نعم.
والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، وكان من حجة هذه الطائفة أن قالوا: قال الله عز وجل.
والإسلام عندهم الإقرار باللسان، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب. نعم. وكان من حجة
هذه الطائفة أن قالوا: قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. استدللنا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن الإسلام هو القول باللسان.
ولا يكفي هذا فقط، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فهو قول واعتقاد وعمل. فلهذا لا يكتفى في الإسلام بالشهادتين فقط، إنما لابد من الشهادتين والأعمال، ولا يكتفى في الإيمان أيضا بمجرد التصديق، بل لابد من التصديق الإذعاني الذي هو الإقرار، ثم أعمال القلوب من الحب والبغض والخشية والخوف. نعم. لكن هذا كلام طائفة من المرجئة، أنهم يرون أن الإيمان هو قول اللسان وتصديق الجنان، وهو قول مرجئة الفقهاء. نعم.
وقال آخرون: الإيمان هو أن يؤمن الإنسان بالله عز وجل وبرسله وبكتبه وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وأنهما مخلوقتان. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله عز وجل. والإحسان هو أن يعبد الرجل ربه عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله تبارك وتعالى يراه ويعلم فعله.
نعم، هذا هو الإسلام، إسلام العمل والأركان هذه. والإيمان هو ما كان في القلب من اعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الإسلام والإيمان. نعم. وليس فقط هو التصديق، وليس فقط هو القول، وليس هو القول والتصديق، وإنما هو القول والعمل. الإيمان قول وعمل، وهذا يأتي له مزيد إن شاء الله. فالإيمان قول وعمل، قول ماذا وعمل ماذا؟ قول ماذا؟ قول اللسان وقول القلب. وعمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، قول القلب وهو إقرار اعتقاد، عمل القلب محبته وإخباته وإخلاصه خوفه رجاءه خشيته، عمل الجوارح من عبادات الجوارح من صلاة وجهاد وحج وزكاة، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. فالإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول باللسان وتصديق بالجنان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو قول وعمل ونية وسنة، كلها معاني صحيحة. نعم.
قال: وروت هذه الطائفة الخبر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، فسأله ما الإسلام فقال ما ذكرنا، وسأله عن الإيمان فقال ما وصفنا.
نعم.
وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم. إذن مرجع تفسير الإسلام والإيمان والإحسان يكون إلى ماذا يا أخوان؟ إلى تفسير النصوص، إلى تفسير النصوص. وأعظمها نص حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
وقال قائلون: الإسلام هو أن يكون المرء يقول إما طائعا وإما كارها، فإن كان طائعا فاعتقد قلبه ما أقر بلسانه فقد كمل إيمانه من باب الإقرار، وإن لم يصدق القلب قوله باللسان فليس إقراره بشيء في الباطن، ولكنه يحقن قوله دمه في الظاهر ويوجب له المناكحة والموارثة. واحتج قائل هذه المقالة بقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لما قالوا بألسنتهم قولا لم تعتقده قلوبهم شهد الله بتكذيبهم، ثم قال: اتخذوا أيمانهم جنة.
نعم، يعني هنا هم في اللسان نطقوا قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله أكذبهم في هذا. أكذبهم لماذا؟ لأن القلب ما واطأ اللسان، لما قالوا بألسنتهم، ولهذا قال سبحانه في آية أخرى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إنما الإيمان إذا نطق الإنسان بالشهادتين، إذا نطق بهذا فلا بد أن يتبع أن يكون مع ذلك الإيه؟ الاعتقاد والإقرار بما نطق به. هذا لابد من تلازم بين قول اللسان وبين قول القلب، وأن يكون هناك تلازم بين قول القلب وعمل القلب، وتلازم بين عمل القلب وعمل الجريحة، فالكل متلازم، لا بد من التلازم بين قول اللسان. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكن لم يعتقد هذا بقلبه، ينفع هذا؟ هذا كافر كالمنافق، يقول باللسان ولا يعتقد بذلك بالقلب. طب ومن اعتقد بالقلب؟ قال واعتقد بقلبه، فلا بد أن يتبع ذلك عمل القلب من المحبة والإخلاص الإخبات والخوف والرجاء والرهبة وهكذا. فإذا لم يفعل هذا كان كاذبا في قوله وإقرار. فإن أتى بهذه الأعمال أعمال القلوب فلابد أن يتبعها عمل الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلابد من هذا التلازم بين الظاهر والباطن، الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، والباطن الذي هو قول القلب وعمل الايه؟ وعمل القلب. نعم.
ثم قال: اتخذوا ايمانهم جنة مانعة من القتل فجنوا بها وتحصنوا.
لكن المنافق الذي يأتي بالإسلام الظاهري وليس معتقدا في الباطن هذا كافر عند الله، لكن في الناس هذا مسلم، لأننا لنا الظاهر فنحكم له الإسلام بالإسلام بموجب ايه؟ بموجب اتيانه بالظاهر، قول اللسان وعمل الجوارح وكذا نحكم له بالإسلام، لكن باطنه عند الله سبحانه وتعالى، فلهذا هو كافر عند الله. الذي لا يعتقد بقلبه ما ينطق به لسانه فهذا كافر عند الله. إنما عندنا طالما نطق بالشهادتين وطالما أتى بالأعمال الظاهرة فإنه مسلم، لهما المسلمين عليه مع المسلمين، كالمنافقين الذين عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع لأننا لا نعلم ما في باطن أحد، إنما نوكل هذه الصرائر إلى الله عز وجل ولنا الظاهر. نعم.
قال: فجنوا بها وتحصنوا فحقنوا دماءهم، فأخبر أن ذلك ينجيهم من القتل، وأجاز رسول الله.
هذا ما جاء عند البخاري لما كان رجل يقاتل أسامة بن زيد وأسامة يقاتله، يتبادلان الضربات، فلما علاه أسامة بسيفه قال أشهد أن لا إله إلا الله، نطق لا إله إلا الله، فقتل أسامة. لأن الذي ترجع عند أسامة أن هذا الرجل إنما قالها إيه؟ تعودا، ما قال صدقا، يعني رجل أتبادل معه ضربات، فلما علوته قال لا إله إلا الله الآن، فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي أسامة وقال: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها تعودا يعصم نفسه من السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، إنما لنا الظاهر. نعم.
قال: وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله مناكحتهم على الظاهر، وقد أخبر الله عز وجل عن باطن أمورهم، وعرفه إياهم في لحن قولهم، ووصفهم بما يدل على ظاهرهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فوصفهم من قلة الفهم وضعف العقل بما لا غاية وراءه، ثم زاد في وصفهم: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. فكان هذا أيضا من وصف الجبن في الغاية التي لا ندها. فقال القوم:
يعني لا ند لها، يعني عندهم من الجبن والغباء ما عندهم، ومع ذلك لهم أحكام الإسلام الظاهري، طالما يأتون بالإسلام الظاهري ولا يأتون بناقد لهذا الإسلام. نعم.
فقال القوم لما أقر المنافقون.
هذا احنا قلنا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لماذا يا اخواني؟ ها الاسلام لنا ظاهر، هو الظاهر. فكل مسلم فليس كل مسلم مؤمنا، قد ينطق بالظاهر بلسانه ولكن ينكر ذلك بايه؟ بقلبه. نعم. وكل مؤمن مسلم بمعنى انه لو كان مؤمنا ان شاء الله الايمان الصحيح لاقتضى ذلك ان شاء الله تعالى ان ياتي بهذا الايه؟ الاسلام. نعم. اللي هو ايه؟ لا، المقولة الكاملة اللي احنا قدمناه هذا عليه ملاحظات ايضا. نعم. ايه؟ لا، انما الكلام الصحيح اللي هو الاتيان بالاسلام والايمان، الايمان بالايمان الباطني من قول القلب وعمل القلب. نعم. والاسلام الظاهري من قول اللسان وعمل الجوارح. نعم.
فقال القوم لما أقر المنافقون بألسنتهم إقرارا لم تعتقد عليه قلوبهم لم يكن نافعا لهم، فقالوا فإنما يكمل الإيمان بتصديق القلب، يكون مع هذا يراعي الأعمال بأوقاتها، فيقيم الصلاة في وقت وجوبها، ويؤدي الزكاة في وقت حلولها، ويؤدي كل شريعة في وقت حلولها. فاستقام إقراره بلسانه وتم تصديقه بقلبه، واعتقد الإيمان بالأعمال ثم راعى أوقاتها فقام بأدائها، فقد كمل له الإيمان. وإن نقص من هذا شيء نقص إيمانه بقدر ما نقص من ذلك.
نعم. استقام إقرار اللسان وتم تصديق القلب واعتقد الإيمان بالأعمال، أتى بهذه الأعمال، إذا كان كذلك فقد تم إيمانه. هو اللي يأتي بالأربعة، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هنا إيمانه صحيح. لكن إن نقص شيء من أعمال الجوارح كما سيأتي بيانه فقد نقص من الإيمان بقدر ما نقص. لكن إذا لم يكن عنده عمل جارحة مطلقا فهذا ليس مؤمنا، لأنه كاذب في ادعائه. نعم.
فإن زاد مع الشرائع المفروضة والفرائض المحدودة فضائل من نوافل الخير زاد إيمانه. فوصفوا الإيمان بشيء يكمل بآدائها وينقص بنقصانها ويزيد بما يأتي من نوافل الخير وأعماله. وهذا القول المصطفى عندنا والمجتبى لدينا والذي نعتقده ونقول به. قال الله عز وجل تصديقا لهذا القول،
هو إيمان قول وعمل، ولابد من الإيمان بالأربعة أشياء، القول بقسميه والعمل بقسميه. نعم.
قال الله عز وجل تصديقا لهذا القول، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقالت طائفة قلت معرفتها وضعفت دلالاتها ووهنت حجتها، إن الإيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص، وإن من آمن وأصلح وعدل وأحسن وعامل وأنصف وقال فصدق ووعد فوفى وظلم فعفى وفعل نوافل الخير وأعمال البر وأدى ما يجب عليه من حق والديه وحق ولده وحق ذي رحمه وحق جاره وحق صديقه وقام بالخير كله فيما قدر عليه. وإن من قال لا إله إلا الله قولا باللسان ثم تخلف عن إقامة الفرائض وقصر في الكلام بالشرائع وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل وأتمن فخان وقال فكذب ووعد فأخلف وأنصف فظلم وجار وقسط، إن هذين جميعا في درجة واحدة، ولا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا.
نعم. وهو قول المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان قول بلا عمل، يقولون ولا تفضل الناس بحسب إيمانهم واحد، أتى بالعمل أو لم يأتي بالعمل، فالإيمان كامل وإن لم يأتي بالعمل. ولهذا يستوي عندهم المطيع والعاصي والبار والفاجر، وهذا طبعا قول تمجه العقول السليمة الصريحة. يقولون الإيمان لا يمس، الإيمان شيء واحد لا يمس، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، فليس هناك زيادة ولا نقصان، إنما الأعمال يقع تفاضل بأعمال خارج الشيء، لكن الإيمان إيمان الناس واحد، صليت أو ما صليت، صمت أو ما صمت. طبعا هذا قول باطل وهو قول المرجئة، فهذا قول.
قال فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله ويستغنى بوصفه عن الاحتجاج عليه. قال رحمه الله ولا بد أن يتكلف مع هذا من الحجة على هذا القول ما يزيده ضعفا في قلوب السامعين،
ولا بد أن الرد على من قال بأنه يستوي العاصي والمطيع والفاجر والبار في الإيمان، إذ الإيمان واحد لا يتفاضل أهله، وهذا كلام المرجئة. المرجئة يقولون بأن الإيمان واحد ولا يتفضل أهله فيه. وأما مسألة العمل فمسألة العمل هذه مسألة خارج عن الإيمان، فالتفاضل يقع باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان، فلابد للرد عليه أن يتكلف مع هذا، يعني مع هذا الضعف في القول في نفسه، من الحجة على هذا القول ما يزيده ضعفا في قلوب السامعين، لئلا يتكل عليه جاهل. يعني لابد أن نرد مع ضعف هذا القول، لابد أن نرد عليه، لأنه قد يغتر الجاهل بالقول الضعيف، الجاهل قد يغتر بالقول الضعيف، ومن هنا يجب الرد على كل ما يخالف المنهج الصحيح، وإن بدا حجة الخصم حجة متهافتة، لكن لابد من الرد على ذلك. ليه؟ لأن لكل ساقطة لاقطة، ولكل قول مهما بلغ ضعفا، لكل قول من هذه الأقوال من ينصره ويؤيده. نعم.
قال: ولا أحد يظن أن قائله ممن ينبغي أن يقلد، ووجدنا الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
نعم، هذا رد عليهم الذين يقولون بأن الإيمان واحد، إيمان الجميع واحد، البار والفاجر والتقي والعاصي إيمانهم واحد. رد الله عز وجل عليهم بهذا القول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال سبحانه وتعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم.
ففرق الله عز وجل بين أصحاب السيئات وبين أصحاب الأعمال الصالحات أولا في الحياة وثم في الممات.
نعم، ليس فقط تفريق في الآخرة بل في الحياة. نعم.
قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يطيب له العيش في حياته. وأخبر جل ذكره أنه
وأما من أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
وأخبر جل ذكره أنه يجزى بأحسن عمله في عاقبته بعد مماته، والآي في هذا أكثر: ولو تقصيته لطال، وإنما غرضنا من هذا الكتاب الإبانة دون الإطالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني أن هذا الكلام، هذا الكلام يغني قبحه وضعفه عن بيانه، ولكن لابد من البيان، لابد من البيان حتى يقي الراد الناس من الانخراط في هذه الأقوال الضعيفة. مهما بلغ القول ضعفا فلابد من الرد عليه. فكيف يستوي إيمان الناس في الإيمان؟ كيف يكون أبو بكر مع إيمانه كإيمان أحدنا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون إيمان الصديقين كإيمان الفجار والعربيد؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يستقيم في العقل فضلا عن النقل والإيمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل هل تستوي الظلمات والنور، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. لا تستوي الظلمات ولا النور، ولا يستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي والمؤمن والفاجر، ما يستويان. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: تأتي المرجئة فتقول الناس في الإيمان سواء، الناس في الإيمان سواء، وإنما التفاضل يقع بينهم باعتبار الأعمال، لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فلما أخرجوا عمل عن مسمى الإيمان قال الناس يتفضلون في هذا. ولهذا فرق في قول المرجئة إخواني، فرق في قول المرجئة بين إيماننا كإيمان جبريل وبين منزلتنا كمنزلة جبريل، فإنهم لا يرون منزلتنا كمنزلة جبريل ولا منزلة أبو بكر، لكن يرون الإيمان واحدا، لأنه لو نقص الإيمان عندهم لكفر الشخص، فالإيمان واحد لا يقبل التجزئة، لهذا لو نقص الإيمان كفر الشخص، فما يقول بالزيادة والنقصان، بل الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يتفاضل، والناس يتفاضلون في الإيمان، في التصديق الناس يتفاضلون، في الحب الناس يتفاضلون، في الخوف، في الرجاء، في الرغبة، في الرهبة، في الإخلاص، الناس يتفاضلون في هذا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وذكر أصحابه رضي الله عنهم فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم فضل بعضهم على بعض، ووجدنا فضل بعض النبيين على بعض. قال الله تعالى
يعني إذن الإسلام فاضل بين الصحابة أنفسهم، معنا طبقة الصحابة أعظم طبقة في الأمة، لكن الصحابة تفاضلون، فأعلاهم العشرة المبشرون بالجنة، وأعلى العشرة الأربعة الخلفاء، وأعلى الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر، وأعلى الاثنين أبو بكر. هذا تفاضل راجع لماذا؟ لتفاضل الإيمان، فما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة من الصيام، وإنما بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. نعم.
ووجدنا فضل بعض النبيين على بعض، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأبان الفضيلة للرسل، ثم قال جل ذكره لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير
فالرسل أنفسهم رغم أنهم هم المصطفون الأخيار، إلا أن الله فاضل بينهم، فأفضل الرسل أولو العزم خمسة، وأفضل أولو العزم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تفاضل بين الرسل، تفاضل بين المؤمنين، وتأتي المرجئة تقول لا يتفاضل الناس في الإيمان، لأن عندهم إذا نقص الإيمان كفر العبد، وهذا كله يا إخواني لأنهم أسسوا على قواعد باطلة، والعبد إذا أصل على قاعدة باطلة ضل وانحرف ولا ضير، فإنه يضل وينحرف. لهذا كان الرسوخ يساوي حسن التقعيد وحسن التأصيل، فالرسوخ يساوي هذا. فإذا كان الإنسان ينطلق من قاعدة صحيحة ومن أصل صحيح، فإن الانحراف لا يأتي له أبدا. نعم.
ثم قال جل ذكره لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم أخبر بأن الحسن لجميعهم، وفضل بعضهم على بعض بما عملوا من فضل الجهاد.
نعم، مع أن الحسن لهم جميعا، إلا أن بعضهم أفضل من بعض، ولهذا يتفاضل أهل الجنة في الجنة بحسب الأعمال، فليست الجنة درجة واحدة، وإنما الجنة درجات، الناس يتفاضلون في هذه الدرجات بحسب تفاضلهم في الأعمال. نعم.
فلو لم يسمع هؤلاء،
قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. إذن هناك تفاضل وتفاوت. نعم.
فلو لم يسمع هؤلاء القرآن ولم يعرفوا الآثار ولم يدروا الأخبار لقد كان في حجة العقل ما يرد عن هذا القول.
نعم، يعني حتى لو ما عرفوا أن الناس يتفاضلون بحسب الإيمان من الآثار لعرفوا التفاضل بين الناس من جهة العقل، يعني أيستوي واحد يدخل المسجد ويصلي ويصوم ويزكي ويتقي الله عز وجل ويطيع الوالدين وكذا، ومع واحد لا يدخل المسجد وعربيد ويعق الوالدين ويؤذي خلق الله عز وجل، هل يستوي هذا عند العقلاء الذين ربما ما عرفوا النصوص الشرعية؟ ما يستوون. فكيف إذا طلعت القرآن والسنة؟ نعم.
وقال آخرون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله عز وجل ذكر زيادته.
يبقى الأولون قالوا من المرجئة، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبنى على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وكل من لم يدخل عمل في مسمى الإيمان يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، قوم قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص، قالوا لأن الدليل ورد بالزيادة ولم يرد بالنقصان، كما قال سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لكن لم يرد الدليل بالنقصان. ونقول بل ورد الدليل بالنقصان، كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وقال أيضا هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، وقال في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة مثقال شعيرة، فهذا أنقص من هذا في الإيمان. ومن جهة التعليل النظري فإن ما قبل الزيادة قبل النقصان، لأنه إذا قلت بزيادة الإيمان معناه أنه بعد الزيادة أعلى مما كان قبل الزيادة، فما قبل الزيادة أنقص لما بعد الزيادة، هذا معروف، فما قبل الزيادة فما كان قبل الزيادة هذا نقص باعتبار ما بعد الزيادة. نعم.
فقال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فنقول بالزيادة ولا نذكر النقصان، ولا نعرف شيئا إلا وهو ينقض، هذا أقرب من القول الأول،
إلا وهو ينقص هذا أقرب من القول الأول. نعم.
قال قد بينت ما نعتقده، وفي ذلك
يعني أقرب من القول الأول، إيه؟ يعني من قال لا يزيد ولا ينقص أقرب منه من قال يزيد ولا ينقص، ولكن الصحيح أنه يزيد وينقص. هذا نعم أقرب من القول الأول لكن ليس هو الصحيح، إنما الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان خمس هنات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. خمس نونات لا بد منها، خمس نونات لا بد منها. نعم.
قال: قد بينت ما نعتقده، وفي ذلك كتاب الله عز وجل، وبالله نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكرت بعد ذلك ما يحتاج إليه العام والخاص والمسلمون جميعا، وعلمه عليهم فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمما يحتاج إليه المرء أن يعرف وضوءه وصلاته وزكاته وصومه واعتكافه وحجه ونسكه وبيعه وشراءه ورضاعه ونسبه ومن صهره وطلاقه وتزويجه ولفظ طلاقه وما أشبه ذلك.
نعم، يتعين على المسلم أن يتعلم كل هذا، لأنه يجب عليك أن تعتقد، ويجب عليك أن تعبد، ويجب عليك أن تتعامل. فإذا وجب عليك هذا فلا بد أنك تجعل ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون ذلك إلا بالعلم؟ لابد من العلم، لابد من العلم في كل شيء. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على شرع الله عز وجل أولا. كل من قدم على أمر من الأمور لابد أن يتعرف على شرع الله عز وجل أولا. يعني واحد سيبيع ويشتري لابد أن يعرف فقه البيع والشراء، واحد يريد أن يتزوج لابد أن يعرف ما له وما عليه من حقوق، وهكذا. كل واحد يقدم على أمر من الأمور لابد أن يتعرف على حكم الله عز وجل في أول. فإذا أردت أن تصلي فكيف تصلي؟ وإذا أردت أن تصوم فكيف تصوم؟ وإذا أردت أن تخرج زكاتك فتبرأ ذمتك فكيف تخرج زكاتك؟ إذا أردت أن تحج فكيف تحج؟ كل هذا راجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج النبي في الحج صلى الله عليه وسلم خرج معه غالب المسلمين، أكثر من 100,000 مسلم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرقبوا عبادته وحجه صلى الله عليه وسلم حتى يوقع حجه على حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والنبي كان يركب كثيرا في الحج ليراه الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان النبي يخطب يقول: تأخذوا عني مناسككم. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعيدي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى بالصحابة، قرأ وركع وقام ثم رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، لتعلموا صلاتي. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلم أن يتعرف على هدي الله عز وجل وعلى حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله في كل شيء. لهذا لا تحرك قدما عن قدم إلا بأثر ودليل، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كما مر معنا وذكرنا لكم ونحن نقرأ في مصنف ابن أبي شيبة باب من كره قول حانت الصلاة. حانت الصلاة، حضرت الصلاة، أمر في ذلك واسع، لكن انظر إلى دقة السلف، ذكروا كل شيء. فلو أردت أثرا على كل شيء وجدت هذا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم به. نعم.
صنفت ذلك في كتاب
وصفت ذلك
وقد وصفت ذلك في كتاب وترجمته بكتاب الكافي، اختصرت معانيه وحذفت الأسانيد واقتصرت على قول الشافعي رحمة الله عليه ليكون أقرب على حافظه وأعون لطالبه على ما يريده من جمعه. والله أسأل ولكل من نظر فيه الهداية إلى الحق والتوفيق للواجب والتباعد عن الزلل والشك برحمته، إنه قريب مجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذا فيما يتعلق بمبحث الإيمان والإسلام، هل هما واحد أو هما مختلفان؟ وبينا أن الراجح هو أن الإيمان يختلف عن الإسلام، الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام، فدل هذا على أن الإسلام يفسر بالإيمان وأن الإيمان يفسر بالإسلام. فإذا افترق اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع افترق. قالت العرب ومن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ثم بيّن رحمه الله أن الإسلام هو تلك الشعائر، وأن الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب بالإقرار والإنقياد وأعمال القلوب، هذا هو الإيمان. وأما الإسلام للشعائر الظاهرة لأركان الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك. ولا يصح إسلام بلا إيمان، ولا يصح إيمان بلا إسلام، لا بد من الإيمان والإسلام. فمن لم يكن عنده إسلام فلا يقبل منه، ومن لم يكن عنده إيمان فلا يقبل منه. لهذا لا بد من أربعة يا أخوان، أربعة أشياء، من لم يأتي بهم فإنه لا يكون مؤمنا: قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب، هذه أربعة. قول اللسان لا إله إلا الله، قول القلب هو إقراره وانقياده، عمل القلب محبته وإخباته، عمل الجوارح صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاده وغير ذلك. من لم يأتي بهذه الأربعة فإنه يكون كافرا. لكن عندنا أعمال الجوارح هذه شعب: صلاة صيام زكاة حج كذا كذا، فمن ترك شعبة من هذه الشعب فإنه ينقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة. أما إذا لم يكن له جارحة تتحرك فليس هذا مؤمنا، من لم تتحرك جارحته بعمل فليس مؤمنا. ما يقال العمل شرط كمال، إذا لم يأتي بالعمل كله فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا نفس قول الأشاعرة، وهم من المرجئة. قول الأشاعرة المتأخرون، قول الأشاعرة المتأخرين هذا قولهم تماما، قالوا الأعمال الصالحة كلها شرط كمال. وقالوا بالشرطية ليه؟ لأن العمل خارج عن ماهية الإيمان عنده، فقالوا بالشرطية. وقالوا كمال ليه؟ لأن الإنسان لو تركه كله فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، وإنما يكون عاصيا ولا يكون كافرا. فالقائل بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، وأن الإيمان يثبت للإنسان ولو ترك كل العمل لكنه يكون عاصيا وآثما، هذا كلام الأشاعرة تمام، وهو ما يدعيه بعض من ينتسب إلى منهج السلف وينتسبون إلى السنة. ونشروا بينكم اليوم مسألة شرط الكمال، وشرط الكمال هذا من عبارات السلف، وشرط الكمال هذا من كلام أهل العلم، وشرط الكمال وهذا لا يعرف أصلا في كتب الاعتقاد. كما احتججنا على من رددنا عليهم في الثورات وكذا بمنهج السلف واعتقاد السلف، وقلنا دعونا من قول فلان وعلان، نحتج أيضا على هؤلاء بكلام السلف وكتب السلف. فليأتي واحد من هؤلاء بكتاب اعتقاد يقول بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، أن له ذلك؟ ليس إلا عند الأشاعرة، ليس عند الأشاعرة فقط، رجع جوهرة التوحيد والشروحات عليها، هذا هو عقيدته. يقول نصا: والأعمال الصالحة كلها شرط كمال. وهم كانوا صرحاء مع أنفسهم، لما لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان قالوا شرط، ولما لم يكفر العبد بترك هذا العمل قالوا كمال. لكن جاء من لفق بين منهج السنة والجماعة وبين منهج الأشاعرة والمرجئة، فقال من ناحية لمن قلوا عمل، وقال من ناحية العمل شرط كمال. كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم الإيمان قول وعمل؟ معناه أنه لا يصح الإيمان إلا بالقول، ولا يصح الإيمان إلا بالعمل. وعلى هذا نقل الإجماع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. وهذا نقل حرب الكرماني، ونقل ابن بطة رحمة الله عليه، ونقل اللالكائي، كل كتب السلف على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل إذا تركه الإنسان فقد ترك ركن الإيمان، وأن القول كما لو ترك القول، كما لو ترك القول. ولا يكفي الإقرار بالعمل، ما يكفي، بل كفر أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية وكذا من يقول بيكفي، بأنه يكفي الإقرار في هذا، يكفي الإقرار في هذا. هذا دين الله عز وجل، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. كما قال بعض السلف لبعض هؤلاء، قال في هذه الآية: الله يريد منا الإقرار والعمل أو يريد منا الإقرار فقط؟ قال: يريد منا الإقرار والعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، ليس أن أقر بالصلاة والزكاة ولا أعمل. قال فإن عمل ولم يقر، إن عمل من غير إقرار قال يكفر. قال كذاك إذا أقر ولم يعمل. أما الذين يقولون يثبت إيمان ويكون إيمان في القلب ولم تتحرك جريحة، فهؤلاء جهال بمنهج السلف، والخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي جوهري. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا ويعيش ظهره لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج ولا بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صريح. وبين رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان نوعية الخلاف بيننا وبين المرجئة، قال: والله لو اعتقد هؤلاء بأن الإيمان إذا وجد في القلب وجد حتما لازمه في الجارحة، فحين يدير الخلاف معهم صوري، سواء قالوا الإيمان هذا من العمل من الإيمان أو ثمر من ثمراته، فخلاف صوري. طالما نعتقد أنه إيه؟ إذا وجد الإيمان في القلب حتما ولا بد يوجد ما يقابله في الجارحة. أما إذا كان يعتقد أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله في الجارحة، قال فالخلاف معه حقيقي. يبقى إذن خلاف حقيقي مع من يعتقد أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل ظاهر يطبقه، خلاف معه حقيقي. يا شباب انتبهوا، منهج السنة في باب الإيمان يسرق منكم سرقة، خصوصا في القاهرة أم الدنيا، خصوصا في القاهرة. انتبهوا، بارك الله فيكم، تروح يامة العزب والحاجات دي تلاقي لا الحمد لله ما زالت المسألة منضبطة. انتبهوا، بارك الله فيكم، وجد إيمان في القلب لا بد حتما أن يوجد ما يقابله في الجريحة لازم. من لم يعتقد هذا فالخلاف معه حقيقي حقيقي حقيقي. أما إذا اعتقد أن في إيمان في القلب، إذا وجد إيمان في القلب فلا بد أن يوجد ما يقابله في الظاهر ولا بد أن يوجد مع الجريحة ما يقابله، فحينئذ يقول العمل من الإيمان أو ثمرة من ثمراته وكذا، فهذا الخلاف معه صوري. وإن كان كلام أهل السنة أن الإيمان قول وإيه؟ أن الإيمان قول وعمل، يبقى لابد هذا. فالإجماع قال الشافعي رحمه الله تعالى وابن تيمية يبين أن الخلاف حقيقي مع أمثال هؤلاء. أما يأتي أناس يقولون يوجد إيمان في القلب ولا يوجد ما يقول في الجارحة، هذا كلام من مرجئة، ولو قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا لا يفرحون بعبارة بعض السلف: من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من إرجاء كله. صح والله، وعلى العين وعلى الرأس، من يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله إذا كان على فهم السلف. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما قال السلف بالفهم فقد برئ من الإرجاء كله، لكن اللي بيقول باللفظ ثم يخالف في المعنى فكيف يبرأ من الإرجاء؟ اللي بيقول إيمان قول وعمل ثم يثبت إيمانا بلا عمل، إذن الإيمان عنده ماذا؟ أنا عايز تصحى الله يكرمك. اللي بيقول إيمان قول وعمل ثم يقول يثبت الإيمان بلا عمل لكنه إيمان ناقص، هذا إذن الإيمان يكون عنده ماذا؟ قول بس، قول فقط، قول فقط. يصح إيمان عنده بلا إسلام، يصح إيمان بلا إسلام، لا بد من الإسلام لازم. إسلام هذا عمل جريحة، لا بد من الإسلام. كيف يصح إيمان بلا إسلام؟ لا بد من إيمان معه إسلام، ولا بد من إسلام معه إيمان، لا بد من إسلام معه إيمان، لا بد ولا يكون منافقا، ولا بد من إيمان يكون معه إسلام، وإلا كان فرعونيا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم استيقان بس ما عنده عمل ولا انقياد، فلا بد من انقياد الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألينا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا إجماع المسلمين. دخل علينا بقى شرط الكمال، ودخل علينا حكم ترك الأعمال وكذا، وأنه لا يكفر بهذا. زي واحد شغل الأمة بهذه المسألة وقال لك ده شرط الكمال ده من معين كلام السلف، وبعدين سمعت له مقطع مؤخرا يقول لك: هو أنا قلت إن الإيمان شرط الكمال؟ أنا بحكي قول من يقول الإيمان شرط الكمال فقط، مع أنه شغل الشباب على مدار أكثر من سنة في محاضرة بينه وبين الشيخ هشام، وأنت وبينه وبينك، وأنا بينه وبينك حاجة، انت عامل محاضرة بينه وبين السلف. هو الشيخ هشام بيقول ايه؟ الشيخ هشام بيقول ايمان قول وعمل، قول القلب والإسلام وعمل القلب والجوارح ويزيد وينقص، وبيقول الاستثناء في الإيمان، وبيقول إن تارك العمل صريح أهو، ما بنلفش ولا بندوب ولا بنقول كلام وبعدين نقول لكم ده احنا نقص. بنقول نقول تارك عمل الجارحة بحيث لم تتحرك جارحته قط كافر، بس واضحة ولا نعيدها؟ طيب بينك وبين الشيخ هشام ليه؟ انت طالب الشيخ هشام بكلام السلف زي ما نقله لك كله، وانت بقى هات بقى تقول لي اصل فلسفه بقى، واصل مش عارف قال، واصل قال، ونشره اخباريه، وعلى مدار مش عارف كذا، وفي 1406 نطعم، وخلوها مساله انها الحزبيين بقى الان ترك العمل دي مساله حزبيين ومساله تكفيريين ومساله كذا وكذا. لا يا اخي لا، دي مساله السلف، ده اجماع الامه ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ واحد بغير الاخر. شيخ الاسلام بيان لك راجع الايمان الاوسط، راجع الايمان الكبير، كتابان في نص المسألة، في نص المسألة. ولهذا دائما نطالب أن من يتكلم في اعتقاد السلف يخرج كتبا، نحن لا نقبل من أحد فهما ولا تجزئة فهم. درس للأمة كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الإيمان الكبير، كتاب الإيمان للقاسم أبي عبيد، كتاب الإيمان لابن أبي شائبة، كتاب الإيمان، كل هذه كتب الإيمان. وإلا يقول الإيمان يصلح بلا عمل، بلا عمل جريحة، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا من السلف؟ ما قال أحد هذا من السلف، إنما السلف على أن من ترك هذا فليس مؤمنا ويكون كافرا. ليس مؤمنا من لم يأتي بشيء من الأعمال الواجبة التي فرضها أو فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدلون بأن الإيمان التصديق، وخلاص يكفي التصديق، لو تصديق معرفه، لأن الإيمان هو التصديق في اللغة. رد شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يقولون بأن الإيمان والتصديق في اللغة، وقال حتى في اللغة الإيمان يخالف التصديق في اللغة من أوجه عديدة، فليس تصديقا مجردا هكذا، بل هو إقرار. ولهذا مادة آمن غير مادة صدقة، آمن عكسها كفر، صدق عكسها كذب، وذكر حوالي 13 وجه شيخ الإسلام في الإيمان الكبير بين الإيمان وبين الإيه؟ التصديق. شيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في شرح معارج القبول يقول رحمه الله كلمة رائعة جميلة، اسمع، يقول رحمه الله تعالى: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. يبقى تصديق خاص، تصديق شرعي والإقرار والإنقياد ظاهرا وباطنا، لابد الإنسان ينقاد ظاهرا وباطنا. ثم هناك تلازم كما قلنا بين الظاهر والباطن، يعني واحد عنده محبة، هم يقولون لأن لابد عمل القلب، طب عمل القلب يعني ايه؟ محبة وخوف ورجاء وإنابة وكذا وكذا وكذا. هل يصدق ان واحد عنده محبة وخوف ورجاء وإنابة واخلاص ويقين وتوكل وكل هذه الأعمال ولا تتحرك جارحته؟ والله ان ذلك في العقل لمرفوض المردود. كيف يكون هذا منهج أهل السنة والجماعة ويسب أهل السنة والجماعة ان قالوا ذلك؟ فإذا هذا منهج أهل السنة، لكن هم ما يتقنون يا اخواني، ما يدرسون. الناس هؤلاء يا اخواني اما مقلدة، واما كل قد قرأ وبلغ ما فهمه من القراءة، انما هؤلاء لو درسوا على يد اهل العلم. ولهذا لما جئنا نحن وجاءنا عبارة شاطر كمان قاموا علينا واخرجوا بيانات، سبحان الله، جئنا لهم بكلام كل اهل العلم في مسألة إنكار شرط الكمال هذا، عاوز الفوزان عندك، عاوز ابن باز عندك، عاوز الـ 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 الشيخ ربيع عندك، عايزك النجم عندك، السحيم عندك، كل هؤلاء ينكرون عبارة شرط الكمال، كل هؤلاء ينكرون شرط عبارة الكمال، ومع ذلك يخرج هنا هذا صاحب المحاضرة بيني وبين سلف الأمة، يخرج ويقول هذه العبارة من متيني وفهمي السلف الصالح، ثم بعد ذلك أسمع له قريبا يقول: يقولون بأنني أقول لأعمال شرط الكمال، هذا كذب علي، أنا فقط أحكي وجهة نظر من يقول بهذا. ندافع عن العلماء، أنا ما أدري إيه، دافع عن العلماء، دافع عن السلف رحمهم الله تعالى، دافع عن السلف ودافع عن العلماء، نعم، لكن الدفاع عن العلماء لا يكون بالباطل، الدفاع عن العلماء يكون بتوقير العلماء واحترام أهل العلم حتى لو وقع الواحد في زلة، لكن مع صيانة منهج السلف، مع صيانة منهج السلف. لو قلنا تدافع عن العلماء بالباطل، يبقى أنت دافعت عن عالم بغير شرط العالم. لو جاء واحد شافعي يدافع عن الشافعي إذا أخطأ في مسألة واعتمد على حديث، هذا حديث بلا ضعفه، فصار يدافع عن قول الشافعي نفسه كقول الشافعي، والسنة أمامه قد ظهرت. أول من يعادي هذا الذي دافع عن الشافعي من يا أخوان؟ أحسنتم، الشافعي. الشافعي قال إذا صح الحديث وهو مذهبي. ولهذا النووي يقول بعض عبارات جميلة ماتعة في بعض المواضع، وهو شافعي المذهب، يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهب. البيهقي نفسه اللي هو خادم المذهب يخالف الشافعي كثيرا، الطحاوي يخالف أبا حنيفة كثيرا، وهكذا. فمن تعصب لإمام أو شيخ ظن منه بذلك دفع عنه وقد رد الحق الذي ظهر له عليه الكتاب والسنة، فإنه يكون أول من يرد عليه، ومن هو إمام الذي يتعصب له وهو عالم. ما في عالم إخواني يدعو إلى التعصب له أبدا أبدا أبدا، ولا يعاتب أحدا رد عليه. عند البخاري أن عمر بن الخطاب فاروق الأمة والملهم المحدث لما هم بإنفاق مال الكعبة قال له جليس لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. ورجع مباشرة هذا عمر، هذا عمر ابن عباس رضي الله عنهما، أجل ولا علي بن أبي طالب؟ علي رضي الله عنه لما حرق الروافض، الروافض الذين حرقهم علي كفار لأنهم يزعمون إلهية علي كفار، فلهذا حرقهم علي رضي الله عنه واجتهد في العقوبة فحرقهم. طيب واحد يقول دول كفار بقى، انت تدافع عن كذا؟ ادافع عن شريعة، ادافع عن احكام. فجاء عبد الله بن عباس الى علي رضي الله عنه وقال اما انا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، اقتلهم ولا احرقهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا رب النار، مع انهم كفار خلاص يحرقوا يقتلوا اي شيء خلاص، لكن لا، صيانة للشريعة، صيانة للشريعة، صيانة للشريعة. فلو أن كل واحد، لو أن كل واحد ترك إذا أخطأ خطأ ترك خطأه لجلالة إمامته وعظيم مكانته لاخترقت الشريعة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى تصبح الشريعة بعد ذلك، يصبح المعتقد بعد ذلك هو زلة العلماء وليس هو المقرر عند سلف الأمة الصالح. فأنت تعتذر للعالم، نعم إذا كان عالما طبعا سلفيا تعتذر له، لكن لا تتبعه على خطئه، لأنه لابد من إقرار هذا الحق حتى يبقى ناصعا، حتى يبقى ناصعا. نعم. ولهذا الأمة لم تتبع ابن خزيمة رحمة الله عليه لما في حديث الصورة رد هذا الحديث، رحمه الله تعالى رد لجانب حديث، يعني ما ثبت عنده ثم رد، لا ها، ولكن أهل السنة والجماعة ردوا على هذا. حتى خرج واحد برضو تاني يرد علينا يقول لك هو من اللي قال لك ابن خزيمة أخطأ؟ لا ابن خزيمة أخطأ ولا ابن حجر أخطأ في فتح الباري. يا الله، ايه يا اخوان الناس دي واخد العلم على دراعها كده، سبحان الله. صحيح واحد يقول هذا من معين كلام السلف، واحد تاني يطلع كده بيشتم برضو. هو المؤهل صراحة اللي اشهد ان هؤلاء يعني يتقنون هو مؤهل السب والشتم. واحد طلع لك ومن اللي قال ابن حجر أخطأ؟ ومن اللي قال ان ابن خزيمة أخطأ؟ مين اللي قال ابن خزيمة؟ قلنا له يا سيدي إلا قال كذا أخطأ، إلا قال هذا القول ما أعرف في ثلاثة قرون كمان، مش بس ابن خزيمة وكذا، إلا قال كلام هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية والذين قرروا منهج السلف أحمد رحمه الله تعالى قبل الشيخ الإسلام أئمة السلف على أن حديث الصورة كحديث الاستواء كحديث النزول. يصح واحد يرد حديث النزول وحديث الاستواء والمجيء وكذا وكذا؟ أبدا. كذلك لا ترد حديث الصورة، ولهذا قالوا من رد حديث الصورة فهو جهمي، أي منكر للصفات معطل لها. فمن الذي قال هذا الكلام؟ أئمة السلف. فإذا لابد أن نفرق بين زلة العالم وبين المتقر عند السلف، فرد على العالم وتبين الخطأ في هذا مع الاحترام والتبجيل. هو يقول لك إزاي بقى تضحك علينا، يقول لك العالم أخطأ، يقول لك إحنا نحب ونقدره، كيف هذا؟ كنت ترد، إذن هذا يدل على أنك تنتقصه. ولهذا قالوا ما قالوا في أننا نطعن في على محدث الزمان وبحق وبلا مجاملة، ولا احتاج إلى أمثلنا ندافع عنه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى الذي والحمد لله ولا الحمد لمنا، يعني ما رأينا من يتعرض لكتبه بكثرة والحمد لله مثل ما من الله عز وجل علينا في هذا الباب. الشاهد يعني من هذا يا اخواني بان اختراق المنهج عبر هذه الزلات والامور ينبغي ان تستيقظوا لها. ما في حاجة اسمها شرط الكمال ابدا في الايمان هذا. واللي عنده دليل يأتي به لن يجد الا كلام الاشاعرة الذين يقولون بهذا الاعمال. خد العبارة دي وهتطلع لك نصا. الاعمال الصالحة كلها شرط كمال في الايمان. ها هذا كلام الاشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: تسمية أصحاب البدع ومعرفة مذاهبهم وأسماء الخوارج والرد على الجهمية والمعتزلة، وفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. أخرج ذلك من كتاب الله تعالى، وأوردت ذلك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعدما بين المعتقد في الإيمان والإسلام انتقل إلى تسمية الفرق، وبضدها تتميز الأشياء، وهذه الفرق كلها خرجت عن جسد هذه الأمة المباركة، وهي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند الترمذي وغيره، حديث معاوية، حديث أبي هريرة، والحديث صحيح ولا مطعن فيه. وإنما يضاعف هذا الحديث أهل البدع والأهواء لأنه شاهد عليهم بالتفرق ومخالفة ما كان عليه النبي والصحابة. فظهرت في الأمة هذه فرق عديدة: الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية والروافض والصوفية والأشاعرة والمعتزلة والإخوان والتبليغ وحزب النور، وكل هذه فرق وطوائف يا أخواني خرجت في هذه الأمة وخرجت في جسد هذه الأمة، وكلها منابذة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمقل ومستكثر. نعم.
قال: أصول البدع أربعة: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة.
أصول البدع أربعة، وبين البدع أربعة، هذه أصول البدع لكن بدع كثيرة. نعم.
قال: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة افترقت كل فرقة 17 فرقة، فذلك 72 فرقة، تمام ما قال رسول الله.
عدد هذه الفرق حتى يصل 72، والحقيقة يكفينا من هذا ونحن متعبدون أن نعلم أن كل طائفة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهي طائفة وهي فرقة نارية. أما مسألة حصر الأعداد وكذا فهذا لا يمكن ولا يستطاع، فإن الفرقة كثيرة ولا زالت ولها أصول، وهذه الأصول يندرج تحت أنواع من هذه الفرق، ولهذا لا تشغل بالك بحصر العدد فإنه لا يمكن أن يكون دقيقا، لكن المهم تحصر وتتعلم أن الفرقة، أن أي فرقة خالفت أهل السنة والجماعة في أصولها ولو في أصل واحد فهي فرقة تخرج بذلك عن السنة، وليس باللازم أن الفرقة يجتمع فيها أصول عديدة. القدرية لو اختل أصل في القدر، لو اختل أصل الصحابة، لو اختل أصل الإمامة، لو اختل أصل الأسماء والصفات، كل هذه فرق خرجت عن جسد السنة، كما قال البربهاري: ولا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. نعم.
قال: فذلك 72 فرقة تمام ما
قال السلف في هذا، لكن للأسف يا أخواني كثرة أهل البدع والأهواء ميعت ورققت السنة حتى أصبح الآن بعض الناس لا يحكم على أحد بالبدعة إلا يمكن إذا قال: أنا مبتدع ومن لم يبدعني فإنه مبتدع. صحيح، طالما مبتدع مع سبق ثروة ترصد ومع ذلك أنا سلفي، بعض الناس لا يبدعه. يعني من المبتدع؟ من حكم على نفسه بالبدعة وحكم على من سننه بالبدعة، يبقى خلاص هذا المبتدع. وإلا في الأمر أبسط من هذا، والناظر إلى حال السلف يجد أن السلف قد سدوا أبوابا عظيمة. عائشة رضي الله عنها جاءتها معاذة سألتها عن ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، سؤاله عادي: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بما أجابت عائشة يا إخواني: أحرورية أنت؟ أحرورية من الخوارج؟ قالت: والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. حسبك يا هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاء رجل وهو في المسجد قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا تكلم في الاستواء بمعنى الاستيلاء ولا كناية عن الهيمنة والسيطرة ولا يلزم من الاستواء الحقيقي التجسيم ولا شيء من هذا أبدا. ده هو بيسأل يا إمام الرحمن العرش استوى كيف استوى، ماذا صنع الإمام مالك؟ ولهذا كانت السنة عزيزة يوم أن كان يغار على السنة من يغار، لكن عادي الآن الإيمان يثبت بالعمل مش مشكلة. اللي نزلوا إلى الميادين وكذا ويرون الخروج، يا أخواني هؤلاء يتأولون، وهؤلاء ما ثبت عندهم من الحاكم مسلم أصلا فلا بد من الاعتذار بالتأويل. والذين سبوا الصحابة، لا هم ما قصدهم سب الصحابة، قصدهم الحكم على الأفعال، وهكذا. للأسف ماذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه وهو يحدث الناس؟ أطرق بوجهه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع بصره ثم قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. لما قال الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ وما لو جلس بقى يحاضر بين الاستواء والاستيلاء، وأن من قال استوى بمعنى على وارتفع وكذا فقد ادعى أن الله جسم والله نزل. وما لو أن الإمام مالكا سمع هذا، ماذا كان سيقول يا ترى؟ ماذا كان سيقول؟ ولما جاءه رجل وقال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي، ما يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، هيحرم من قبل الميقات، الأمة مجمعة على أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرام. لكن الإمام مالكا لما قال الرجل هل علي من حرج إن أنا أحرمت المسجد، ماذا قال الإمام مالك؟ قال: أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، إن هي إلا أميال، أي فتنة يا إمام؟ قال الإمام مالك وقرأ قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد من سد الأبواب يا أخواني، أنت ما تنتظر حتى يقول لك قائل أنا مرجع، لا بد تقف. كل من يقول خروج سلطان، نخرج إلى الميادين، أمر معروف عن المنكر، كذا كذا كذا، كل هؤلاء ليسوا على السنة وليسوا على الجادة. الحسن ابن صالح من الرواة الثقات، وخرجهم علماء الحديث، وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يحذر منه، حتى أرسل إليه الحسن بن صالح يقول له: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على منهج أهل السنة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: فما بال الجمع، إذا كان على الأمر الأول فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا يصليها وراء أئمة الجوق. قال الذهبي رحمه الله عليه: إمام لولا تلبسه ببدعة وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة جائرين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، مجرد يرى فقط. حضر السلف منه هذا التعذير البالغ، بل دخل سفيان الثوري يوما ما فوجده يصلي، وكان عابد زمانه، وجده يصلي فقال سفيان وقد أخذن عليه وخرج، قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. يبقى أنت الآن شيخك بقى يبقى في الميادين ليل نهار ويقول الشباب التقي النقي الزكي، الشباب الذي ما أدري إيه، وينزل هو وأولاده وزوجاته ويقيمون يا أخواني المنصات، ويدعون الأمة إلى الخروج وإلى الثورات وإلى المظاهرات، ومع ذلك تقول هذا شيخي سلفي لكنه أخطأ في هذه المسألة. أتدري من المسألة التي أخطأ فيها؟ لقد قال بعض السلفي، أظن يوسف بن أصوات، لقد قال بعض السلف في الحسن ابن صالح الذي كان يرى الخروج وما خرج، ما خرج إنما يرى هذا فقط، قال: لو لم يولد الحسن ابن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد أصلا لكان خيرا له. فلا بد من عزة السنة وبيان هذا، إنما أترك يلا منهجك، دول شرط كمان مش مشكلة أخذة، مش فاهمين، ودول ننزل ميدان من باب إنكار من باب خروج، مش مشكلة، وهذا مش مشكلة. إذا ماذا بقي لك من عقيدتك؟ ماذا يبقى لك من العقيد؟ لابد من سد الأبواب، لابد من سد الأبواب. الكرابيسي ترجم له الخطيب البغدادي بالعلم والفقه والعبادة والمكانة، الكرابيسي كان له مكانة عظيمة من جهة العلم، ومع ذلك حذر منه الإمام أحمد. ولما كتب عبارة راجعوا هذا في شرح علم الترمذي آخر صفحة لابن رجب لما كتب عبارة إذا كنتم تقولون إذا كنتم تقولون إن الحسن ابن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يعني أنتم تفلوا بمكيالين تقولون الحسن كان يرى ثم عبد الله بن الزبير خرج أصلا، فعلامة تفرقون بين الحسن وبين عبد الله بن الزبير. فماذا كان من الإمام أحمد أن نهر ذلك وقال لا تقرأوا هذا، لا تقرأوا لهذا، لا تروا عن هذا، وحذر إمام أحمد رحمه الله تعالى منه تحذيرا بليغا، حتى إن أصحاب الكتب الستة لا تجد فيها رواية الكرابيسي، بل حتى ابن حجر لما كتب تراجم ما ذكر الكرابيسي إلا للتمييز، حذروا منه. والكرابيسي ماذا قال؟ فإذا لابد أن تكون السنة عزيزة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة الناجي منها واحدة وهي الجماعة، فمن أسمائهم الرافضة وهم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، والخوارج وهم الذين خرجوا على
الصحابة رضي الله عنهم، بل يحرفون القرآن، بل ويقولون هذا القرآن ليس هو الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الاعتقادات. فنحن لا نلتقي مع أولياء الرافض ولا الشيعة في شيء أبدا يا إخوان، حتى في الرب لا نلتقي. الذين يدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة هؤلاء إما شيعة أو أنهم يجهلون ماذا عليه أمر الشيعة. الشيعة لا يؤمنون بالقرآن الذي نقرأه، لا يؤمنون بهذا، يقولون هذا القرآن ليس هو الذي أنزله الله على محمد. القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن، فيه سب المهاجرين والأنصار وأبو بكر وعمر وكذا، لكن أبو بكر وعمر اجتمعوا على كتم هذا القرآن، فليس هذا هو القرآن. والله حتى الله ما نجتمعهم فيه، هم يقولون كذا. يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية يقول ولا نؤمن ولا نجتمع مع هؤلاء، لا في ربه ولا في نبي ولا في شريعة. يقول فإن ربا يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا لا نؤمن به، حتى الرب نفسه ما يؤمن به. هذا كلام نعمة الله الجزائري الرافضي، ما يتبعون معنا في الرب. وإنما رسول خائن عند بعضهم، ما أوصى إلى علي رضي الله عنه كتم، النبي كتم، وجبريل خائن، كان ينبغي أن ينزل بالرسالة على محمد على علي فنزل بها على محمد، هذا في بعض فرقهم. فهؤلاء بمجموع فرقهم ومعتقداتهم يتبين أنهم ليسوا على الإسلام الخالص، ليسوا على الإسلام أصلا، إنما هؤلاء يهود أعلن مؤسسهم وقائدهم عبد الله بن سلام الإسلام، أعلن الإسلام واختفى به عبد الله بن سبأ، ثم صار في الحقيقة يضع شريعة اليهود بين المسلمين. نعم.
قال والخوارج وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب،
يقول لك بالتقارب بين الروافض والشيعة الشيعة والسنة، ويقول لا فرق بيننا وبينهم إلا في مسائل فرعية. بعضهم لم يستحي أن يقول ليس بيننا وبينهم فرق إلا في وضع اليدين في الصلاة، فأهل السنة يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وأما الشيعة يرون إرسال اليدين بس ليس بيننا وبينهم إلا هذا فقط، في إرسال اليدين أو القبض على اليدين على الصدر. هل هذا صحيح يا إخواني؟ هل هم يقولون ذلك؟ هل هم يقولون ذلك؟ كثرون الصحابة إلى النفر القليل، يلعنون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة وسادات الصحابة، يكفرونهم، ونقول لا خلاف بيننا وبينهم إلا في كذا. فهؤلاء مأجورون، الذين يقولون هذا الكلام مأجورون، تدفع إليهم الأموال من أجل أن يقولوا هذا الكلام. ولهذا كما أشار محب الدين الخطيب رحمة الله عليه أنك لا تجد في إيران مركزا واحدا للتقارب بين الشيعة والسنة، إنما تجد هذا فين؟ في بلاد المسلمين. إنما عند إيران، في إيران في بلاد التشيع ما تجد تقاربا، مكتبا واحدا ينشأ التقارب بين السنة والشيعة. نعم.
قال والخوارج وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمعتزلة.
نعم. خرجوا من الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا وكفروا معاوية وكانوا من أصحاب علي، ثم خرجوا عليه في التحكيم، ثم صاروا فرقا بعد ذلك وكفروا بالذنوب والمعاصي، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر. ولهذا تختلف عقائد الخوارج فيما بينهم، ولكن يجتمعون على التكفير بالمعاصي والخروج على أئمة الجور، فمن خرج على أئمة الجور فهو على منهج الخوارج والمعتزلة، إن كان كفر بالمعاصي فهو خارجي، نعم، وإلا إذا خرج تحت مسمى الإنكار كما يقول فهو معتزلي، لأنهم يرون من أصولهم الخمسة الأمر المعروف نعم منكر، ويقصدون بنعم منكر هو الخروج على السلطين. نعم.
والمعتزلة وهم الذين يقولون بقول القدرية ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة واللوح المحفوظ.
بمعنى أصح المعتزلة يكذبون بكل شيء إلا ما كانوا عليه، هم يكذبون بالشفاعة، والشفاعة هي إخراج عصاة المحدين من النار، ولا الشفاعة العظمى يقول بها المعتزلة بل ويقول بها الخوارج، هي الشفاعة للفصل بين القضاء. أما الشفاعة لعصاة الموحدين فهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة، ولهذا الخوارج والمعتزلة يتفقون في الحكم الأخروي في مرتكب الكبيرة، وأنه كافر لا يخرج من ملة من النار، إنما يختلفون في الدنيا. أما الخوارج فيكفرون بالمعاصي، وأما المعتزلة فيخرجون من الإيمان ولا يدخلون الكفر في الكفر، فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يسمون فاسقا. طب واحد يقول طب ما احنا أهل السنة نسمي مرتكب الكبيرة فاسقا، إذا ما الفرق بين أهل السنة والجماعة بين المعتزلة؟ المعتزلة لا يسمونه كافرا ولا يسمونه مؤمنا، يسمونه فاسقا. طب ما احنا عندنا مرتكب الكبيرة فاسق، فما الفرق؟ نعم. لا، في الدنيا إذا مات على ذلك مخالف النار، لكن في الدنيا يقول هو فاسق، ما الفرق؟ ها تفضل. طب هو فاسق عند أهل السنة، ايه الفرق بقى بين فاسق عند أهل السنة وفاسق عند المعتزلة؟ تفضل. طيب هو اعطاها لك بقى، هو لكن احنا فعلا عندنا ما عندنا منزله بين الايمان والكفر، يعني اقصد ما يخرج الانسان من الايمان ولا يدخل في الكفر، احنا عندنا فاسق، فاسق لكن لا ينفع عنه الايمان. ده انا قصدي في الاصطلاح فاسق، هذا فاسق هذا فاسق، ايه الفرق؟ اتفضل. ولا الإيمان المطلق يفون عنه إيه؟ أي نعم أحسن. الفاسق عند أهل السنة والجماعة فاسق يسمونه فاسق ملي، عشان كده حط لفظة ملي ملي ملي، فاسق ملي، فاسق يعني لم يخرج من الملة، فاسق ثابت له أصل الإيمان، إنما عندهم ليس فاسقا ملي، فاسق يعني خارج من الإيمان، وإن لم يدخله في الكفر فجعلوه متأرجحا، لا هو الكافر ولا المؤمن، زي حزب الزور كده السكندري، تقول له الحاكم كافر يقول لك لا مش كافر، طب الحاكم شرعي يقول لك مش شرعي، حاجة عجيبة، يعني له كافر وله حاكم شرعي، وما لي بقى في منزلة بين المنزلتين، رئيس دولة، موظف في الدولة، هذا عندهم كده موظف في الدولة، خلاص رئيس بينه وبينه عقد عمل، إن أخل بالعقد العمل نطلع عليه، هتقولوا بقى الخروج احنا عارفين الخروج على الحاكم لا يجوز وعارفين كل ده، وفروا أنفسكم، بس هذا في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، إنما هذا لا يحكم بما أنزل. طيب يعني تكفرون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت علق الأمر على الكفر، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، لم يعلق على الحكم، بالعكس النبي قال كما عند مسلم سيكون أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنة، ومع ذلك سماهم أئمة. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب ضهرك وأخذ مالك، فهم يقولون ليس كافرا، وهم يقولون ليس حاكما شرعيا، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. نعم. ولهذا يرون الخروج عليه إذا خرج الناس وكان في الخروج مصلحة يخرج عليه، سمع والطاعة وعدم الخروج وعدم الذكر مساوئ على كذا وكذا، ولهذا تجدهم يا إخواني عادي جدا بصراحة بمعتقداتهم، لما أيدوا الإخوان ونجحوا مرسي المرسي ما أعطاهم شيئا عملوا إيه؟ قالك لا 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 ده كده ما تنفعش، ده كان مبارك أحسن منه، وكان ذا مبارك أحسن رضي الله عن مبارك، هكذا عادوا يتردون عنه، معناه هم اللي خرجوا. وكان أحمد فريد هذا يقول إيه؟ يقول لو عاد النظام مباركا خلى دم للركب خلاص. هو نفسه بقى نفسه الذي قال في عهد مرسي يبدو أن حكم مبارك كان أفضل، كان أفضل، لم يكن يحاربنا في الدين، هكذا ما كان يحاربنا في الدين، هذا مبارك عنده بعدما خرج. طيب وبعد ذلك ماذا؟ خرج، ثم بعد ذلك وقفوا مع الدولة، ثم مع ذلك يسألون، تسألون تسأل واحد هل الرئيس السيسي هذا رئيس؟ يقولون عبارة تكتب عنهم، يقولون هذا متول للأمر وليس ولي أمر، هذا متول للأمر وليس ولي أمر، تاخد بالك كده يعني كان شكلها صح كده، كان شكل العلم يعني، كان شكل العلم خلاص، وهو لا يعد أن يكون سجعا كسجع الكهان، هذا متول للأمر يعني موظف يعني وليس ولي أمر اللي هو في الكتب. ولهذا أنا في الكويت فلفت نظري، كان أول مرة أشوف الكتاب هذا في مكتبة، كتاب الإمارة صح في شرح ياسر برهامي، قلت لا ده احنا بنخوفكم من كتاب الإمارة في صحيح مسلم، معقول ياسر برهامي هشرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم؟ هروح فين؟ ده المفترض يخبيه. ولكن هؤلاء يأخذون هذه الكتب لإسقاط معتقداتهم الباطلة حتى يثبتوا لأتباعهم أن هذه الكتب ليست صالحة للاحتجاج. وفعلا فتح أولا أبواب لم يعلق عليها بتعليق واحد التي لا يستطيع الرد عليه، وما استطاع أن يوجهه وجهه، قال كل شيء يقول هذا في الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، إنما هذا ليس في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وهكذا. ووضع بقى فيه أمورا، وإحنا ردنا على هذا الكتاب، نزلته رد على كتاب هذا كتاب الماء ولا لسه مش لينه، كيف ده محاكمة لكم هذه، تعبنا فيه
تنزيله منذ
ده احنا رضينا على الكتاب كله وبيان معتقدهم قبل وبعد، لان هو وضع فيه الاجماع على عدم ولاية المرأة وكل هذا. ازاي يا اخواني؟ لا دي تركتنا، الله يكرمكم، خدوا عيل من العيال ماشي، بس تاخدوش كتير اي حاجة من الحاجات دي ماشي، اصل عيل يعني نحتسبه عند الله. فالشاهد انهم يجعلون هذا في منزلة بين الايه، بين المنزلتين، فليس حكيما شرعيا، ولا فلهذا يقول هو متولي الامر وليس ولي ايه، وليس ولي امر. هذا التلاعب كله ينتج من عدم حبك عقيدة للسنة والجماعة. وكما قلت لكم يا اخوان، حبك العقيدة انما يكمن من امرين، في امرين. الامر الاول مصطلحات العقيدة، لابد ان نبقى ثابتين على المصطلح، مفيش حاجة اسمها مصطلحات تخترق المنهج حتى ولو كانت معانيها صحيحة. فأهل السنة والجماعة لا يستعملون اصطلاحات ولا مسميات غير المسميات التي ورثوها، حتى ولو كانت معانيها صحيحة نقول أما من جهة المعنى فكيف وكيف، وأما من جهة اللفظ فلا نثبته. ولهذا أحمد اشتد، أحمد أنكر على من يقول القرآن كلام الله ويقف، مع أن الذي جاء في الكتاب القرآن كلام الله، مع أن الذي جاء في السنة القرآن كلام الله، لابد أن تقول غير مخلوق. ليه؟ طب ما الفرق بين الواقفة وبين أنني إذا سألت الآن أخونا رمضان عن القرآن هيقول القرآن كلام الله، ولو لم يقل مثلا غير مخلوق لا نلزمه بذلك، ما الفرق بين الذين شدد عليهم أحمد حينما قال القرآن كلام الله ووقفوا شدد عليهم، وبين ما كان الصحابة يقولون القرآن كلام الله، ما كان التابعون يقولون قبل أحمد القرآن كلام الله، ما يقول العلماء الآن القرآن كلام الله، ما الفرق يا أخواني؟ لابد من تميز، ماشي هذا وجه صحيح. أيضا تفضل، تشابه، ها طب وما الإشكالية أنما أتكلم بما في القرآن؟ تمام، ها طيب، لو أنا الآن بقول أهو القرآن كلام الله ولن أقول غير مخلوق، هل أنا أكون واقفة من الواقفة؟ نعم. يعني أنا الآن لما أقول القرآن كلام الله وكذا وكذا ما يكفي هذا؟ كيف؟ لا إله إلا الله لا يمكن لابد فهم نفي واثبات. لكن القران كلام الله، الله ذكر هذا بغير نفي واثبات. انت بتقول حتى يسمع كلام الله وما قال غير مخلوق. ها لا احنا عايزين حد يعني بعيد عن طلابنا. اتفضل. ها انا ان قصده قصد صحيح. ها طيب طيب ماشي نحلها لكم يعني حل بسيط، وهي انه ايه ها نعم انا من قال القرآن كلام الله وقف انما قالها على وجه الشك، اي انه لا يعتقد اصلا ان القرآن كلام الله غير مخلوق فتوقف شكا. اما انت الان تتوقف ما توقف شكا، لان عندك القرآن كلام الله، عندك الكلام كلام الله اضافة صفة لموصوف، واضافة صفة لموصوف لا تقتضي ايه خلقا، لان صفات الله عز وجل غير مخلوق، فانت لم تقف شكا لكنه وقف شكا. هذا الفرق بين ان اقف انا ولا يقف هو. انا اقف انا لان انا غير شاك، اما ان يقف هو فهو شاك. اخونا عبد الفتاح من طلبة العلم يعني، فيقول في اول الثورة جلس مع احمد فريد، احمد فريد زارهم هناك عند العدو يعني، فيقول ان فبيناقشوا مسألة الخروج على الحاكم، فأخونا عبد الفتاح بيقول له ان ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم، فانت ترى يا شيخ احمد؟ قال يجوز. قال له يجوز يعني انت تكفره؟ قال لا اكفره. قال والله احنا عندنا اخونا عبد الفتاح، قال والله احنا عندنا الحاكم اما ان يكون مسلما عدلا وكذا وكذا فهذا ما في اشكال لا يخرج عليه، وعندنا الحاكم يكون مسلما ظالما فاجرا وكذا هذا الإجماع منعقد على أنه لا يخرج عليه، الحاكم الكافر يخرج عليه بالشرط. فقال له أنت عايز تنضرب، أنت عايز تنضرب، عايز تنضرب. فقال له ماشي أضرب ماشي، بس ده مش دليل، عايز برضه إيه الدليل؟ قال أنت عايز تنضرب. فقال له أنت رجعت كلام ابن إبراهيم؟ فقال له نعم أنا رجعت كلام ابن إبراهيم بس أريد الدليل. قال الدليل انك انت تضرب، هذا الدليل، دليل ان هو يضرب. نعم. وسئل عندنا ايضا في بيلا عند يبلغنا الاخوة انه لما سئل عن اجماع الذي نقله النووي رحمه الله تعالى، فقال لعل هذا اجماع عند الشافعية، مع ان النووي اصلا رحمه الله تعالى ما ذكر الشافعية، قال اجماع المسلمين. قال واما قتلهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقطا ظالمين. ثم قال والوجه، ثم ذكر العزل أيضا وقال وأجمع عن السنة أنه لا ينعزل فسقي. ثم قال والوجه المذكور عند بعض الشافعية في الفقه، عند بعض الشافعية يعني ما ذكر ما هذا إجماع الشافعية. نعم.
قال والقدرية وهم الذين يقولون المشيئة والقدرة إلينا ويقولون لا قدر.
فالمعتزلة هم الذين يقولون بقول القدرية، والقدرية الذين يقول المشيئة والقدرة إلينا ويقولون لا قدر، يعني هم الذين يغلون في إثبات إرادة ومشيئة العبد، فلا يجعلون لله إرادة ولا مشيئة، ويجعلون المشيئة والإرادة كلها للعبد، فالعبد هو الخالق لأفعاله. قابلهم الجبرية فغلوا في إثبات إرادة الرب فجعلوا الإرادة كلها للرب. فعندنا قدرية وعندنا جبرية. قدرية غلوا في إثبات إرادة العبد، جبرية غلوا في إثبات إرادة الرب. فالعبد عند القدرية يخلق فعله ولا دخل للقدر فيه، والعبد عند الجبرية لا دخل له في الفعل، بل هو يفعل فعلا مجبرا عليه لا إرادة له فيه ولا اختيار، فتكون حركاته كحركات يد المرتعش. نعم.
قال والجهمية هم الذين يقولون القرآن مخلوق.
طبعا الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق هذا من ضمن أقوالهم التي تشتهر بها، وإلا في الجهمية معطلة بالصفات والأسماء، الجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق، الجهمية غلاة مرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، الجهمية جبرية في القدر فيرون مذهب الجبر. نعم.
والواقفة وهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق.
الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق. نعم.
واللفظية وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.
نعم، وهذا لفظ محدث، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذا قول الجهمية أيضا أرادوا به أن يتستروا، فلما تم اكتشاف قولهم القرآن مخلوق قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وقصدهم القرآن مخلوق، وهذه عبارتهم، وهذه عبارة لا تقال. أما من جهة المعنى فإن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. التلفظ الذي هو فعل العبد هذا مخلوق ولا شك، ما ينسب للعبد هذا مخلوق، فصفة العبد مخلوق. وأما إذا كان الملفوظ القرآن فإن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، على كل هذه عبارة مجملة، لهذا قالوا من قال ذلك فإنه مبتدع. نعم،
والمرجئة وهم الذين يقولون إيماننا كإيمان جبريل عليه السلام، والإيمان قول بلا عمل.
يعني أننا لا نتفاضل في الإيمان، فإيماننا كإيمان جبريل، والإيمان قول بلا عمل. والذي يرى أن ترك العمل لا يكفر به الإنسان هذا يرى الإيمان إيه؟ قولا بلا عمل، ولو كان يرى الإيمان عملا لما أثبت لأحد الإيمان بلا عمل. نعم،
والزيدية وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم،
لكن ما يتبرؤون من أبي بكر وعمر. نعم،
والسحابية وهم الذين يقولون علي في السحاب وعلي يبعث قبل يوم القيامة.
نعوذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. نعم،
والخشبية وهم الذين يقولون بقول الزيدية.
نعم،
والشيعة وهم الذين يزعمون أنهم ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم المتبعون السنة والأثر.
نعم، وهم فرق عديد، والشيعة كفار إلا من لم يكن منهم غاليا كالزيدية أو بعض فرق الزيدية. نعم،
والمنصورية وهم الذين
يعني من قال بتفضيل علي على بكر عمر وفقط هذا لا يقال بكفر. أما بقى تحريف القرآن وتكفير كل الصحابة إلى النفر القليل والزعم أن محمد لم يوصي وأنه كتم وكذا هذا كله كفر والعياذ بالله. نعم،
والمنصورية وهم الذين يقولون من قتل 40 نفسا ممن خالفوا هواهم دخل الجنة، ويحتقرون الناس ويقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة.
نعوذ بالله، ليقول أخطأ جبريل فبدل من ينزل على علي نزل على محمد هذا كافر والعياذ بالله. نعم،
والمغيرية والبيانية وهم الذين يقولون المغيرة وبيان نبيان.
نبيان، نعم، والدليل عندهم ان بيان هذا نبي، قول الله تعالى هذا بيان للناس. نعم،
والبكرية وهم اصحاب الحبة والقيراط يقولون من اخذ درهما او دانقا حراما فهو كافر.
نعم،
والشعوبية وهم أصحاب بدعة يقولون العرب والموالي عندنا واحد لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه، حب العرب إيمان وبغضهم نفاق.
نعم، فالعرب يفضلون على سائر الناس باعتبار الجنس، فجنس العرب أفضل الأجناس، كما قال النبي بأن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالعرب باعتبار الجنس أفضل من العجم، أفضل من غيرهم. أما باعتبار الأحاد والأفراد فإن الواحد من العجم قد يفوق 100 من العرب.
قال ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أصحاب حروراء، والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق والنجدية.
ومن أسماء الخوارج،
ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أصحاب حروراء.
يعني الخوارج يشتركون في الخروج على أئمة الجور، وكذلك الخوارج يرون تكفير بالكبيرة.
نعم،
وهؤلاء طوائف منهم الحرورية وهم أصحاب حروراء الذين اجتمعوا في هذا المكان حينما خالفوا علي رضي الله عنه. نعم،
قال والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق، والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر، والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض، والصفرية وهم أصحاب داود ابن النعمان، والبيهاسية والخارزمية. كل هؤلاء خوارج في الساق، وهم أصحاب بدعة أعداء السنة مبتدعة، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، والولاية بدعة.
هنا قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة حرورية أنت، حرورية أنت، يعني حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أمر الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تدخلي في ذلك. نعم،
قال
والولاية بدعة والبراءة بدعة. نعم،
يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا والولاية ماشي يعني ويرون. نعم.
الولاية بدعة والمراءة بدعة يقولون نتولى فلان وما تولى من فلان.
على حسب أهوائهم ليس على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا نحن نتولى أهل السنة والجماعة ونتبرأ من أهل البدع والفرقة والخلاف، فعندنا ولاء وبراء، عندنا نتولى فلان وفلان وتبرأ من فلان وفلان كما ذكر الأئمة في معتقدهم، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. فأحمد رحمه الله تعالى من تولاه أحبه فهو صاحب سنة، ومن كرهه وأبغضه وتبرأ منه فإنه صاحب بدعة. نعم. إذا عندنا ولاء وبراء، ولابد أن يكون هذا، نحن نوالي أهل السنة والجماعة ونعادي أهل البدع والفرقة والاختلاف. نعم.
وكلهم كفار بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. في الروافض لعلي رضي الله عنه سيكون قوم مقابلهم الروافض، إذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال يا رسول الله ما علامتهم؟ قال ينتكرون حيلا ويضعون على السيف.
نعم. الحديث حديث ضعيف، لكن كلهم كفار إذا قصد جميع أهل البدع والأهواء، فنقول الأمر فيه تفصيل، فمنهم الذين يكفرون ومنهم الذين لا يكفرون، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر. وإذا قصد الخوارج فإن الخوارج لم يكفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جماهير أصحاب النبي وجماهير الأمة ما كفروا الخوارج، وإن وجد البعض كفرهم، بعض أهل العلم كفر الخوارج، ولكن مشهور عند الصحابة والتابعين أن الخوارج ليسوا كفارا، ولكنهم كلاب النار، ولكنهم أعداء السنن وأعداء الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
ولقوله صلوات الله عليه
وشر قتل تحت أديم السماء. وأقبح من الخوارج الروافض، لأنهم يبنون دينهم على الكذب. أما الخوارج عندهم الصدق، ولكن إنما أضر بهم التأويل الفاسد والفهم الخاطئ لكتاب الله، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الروافض هؤلاء بنوا دينهم على الكذب. نعم. أيوة. لماذا إيه؟ لعلة هو أوضحها، قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحاب. نعم.
ولقوله صلوات الله عليه في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، ولقول الله عز وجل في القدرية والمعتزلة.
لكن هذه العلة منتفية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منتفية، ولهذا الصحابة قاتلوا من؟ قاتلوا الخوارج، وشكر أهل السنة والجماعة لعلي بن أبي طالب قتال الخوارج، وعد ذلك من مناقبه، واتفق الصحابة معه على قتال الخوارج. نعم نعم نعم. وحتى من أظهر زي عبد الله بن أبي في مصطلح النبي ما قدر منافقا، لكن مسألة الصلاة من ظهر النفاق منه ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يظهر النفاق منه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما القتل فإن النبي ترك قتلهم لقوله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. نعم.
ولقول الله عز وجل في القدرية والمعتزلة ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مجوس هذه الأمة،
وهذا الحديث لا صح. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه كلام الله إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، وقول الله عز وجل أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا رد على من يقول إن القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، ومن وقف في القرآن فهو أكثر ممن يقول مخلوق. ولقول الله تعالى في اللفظية حين قال الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى سأصليه سقر.
نعم. فغلاة المرجاء كفار، والجهمية كفار، والروافض كفار، وهكذا، والخوارج جماهير السلف عنهم ليسوا كفارا، وبعضهم يرى أنهم كفار، والقول بكفرهم قول قوي أيضا، لكن هناك من المبتدعة ما لم تصل بدعته إلى الكفر كالأشاعرة إلا من كان مجادلا منهم وقامت عليه الحجج. نعم.
باب الرد على الجهمية والمعتزلة والرد على من أنكر الحوض.
يبقى تم هذه الفرق
وذكر أصول هذه الفرق هي الجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج، وإلا فأهل البدع كثيرون، وكل من خالف السنة فهو صاحب بدعة. نعم 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 لا يكفرون. نعم أنهم لا يكفرون. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: إن أعطيناك الكوثر. قال المفسرون: هو الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
نعم، نسبة الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص به مثل ما ذكر النص هذا: إن قدر حوض ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، ولكل نبي حوض، وقد جاء في ذلك حديث حسنه بعض العلم، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الجميع والمعتزلة أنكروا هذا، أنكروا هذا مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض قد وردت صفاته في السنة لمائه أنه أحلى من العسل، وأنه أبيض من اللبن، وأن ريحه كريح المسك، أطيب من ريح المسك. نعم، وأن من شرب منه شربة لم يضوأ بعدها أبدا، وبين النبي طوله وعرضه وكذا، إذا ثابت عند أهل السنة والجماعة، لكن المعتزلة والجهمية أنكروا ذلك. نعم.
الرد على من أنكر عذاب القبر. قال الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال: هو عذاب القبر، ولقوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المفسرون: هو القبر. وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيح، هو السؤال في القبر، يسأل المؤمن في قبره، وكما جاء أيضا في الصحيحين سؤال المؤمن في القبر، هذا ثابت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان من دعائه قبل أن يسلم من صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فهذا ثابت. لكن وجد العقلانيون من المعتزلة أنكروا ذلك، أنكروا أن القبر فيه عذاب أو نعيم، وقالوا: افتحوا القبور لن تجدوا فيها عذابا ولا نعيم، وهذا كلام المعتزلة. ولهذا الذين ينكرونه اليوم على القنوات وعلى وجهات الإعلام، هؤلاء تبعوا للمعتزلة، هم من المعتزلة اللي بينكروا عذاب القبر ونعيمة، وينكرون أيضا ويطعنون في البخاري، ويقدمون العقل على النقل، وينكرون النسخ. نعم نعم. لا لا أعلم في سقى نبي، لكن يشربون منه. نعم. يعني لما سئل عن عذاب القبر قال: عذاب قبل الحساب. طب وماذا يقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار؟ العذاب ايه؟ عذاب عرض. طب ماذا يقول حديث سمر بن جندب عند البخاري: فإن النبي رآهم صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب، وحديث كل هذا الحديث، لكنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، وإلا حديث عذاب القبر وحديث النعيم عظيمة، وثبت فتنة القبر منكر ونكير: من ربك ومدينك ومن نبيك، كما عند البخاري، كما عند البخاري. فهم ينكرون كل هذا ويقولون يعني هذا عرض فقط، مجرد عرض الجنة وعرض النار هذا عذاب؟ طب والأسئلة؟ نعم، وما ورد في العذاب في البرزخ هذا؟ نعم.
وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وقال:
ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن هذا يعذبون في البرزخ، ثم إذا كان يوم القيامة فإنهم يعذبون العذاب الأكبر. نعم.
وقال الله عز وجل:
وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين: لعله أن يخفف عنهما، أن يخفف الله عنهما لما دعا بجريدة وغرز الجريدة في هذا القبر وعند هذا القبر، وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. حديث كثيرة، لكن على كل هؤلاء هي سلة واحدة، سلة المعتزلة والعقلانيين، ويأخذون منها ما شاءوا ويدعون منها ما شاءوا. نعم.
وقال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فليس ها هنا إلا الدنيا والبرزخ، فلما كانوا هم في الدنيا لا يعذبون، وقال الله عز وجل وما هم عنها بغائبين، فدل على أنهم في البرزخ لا يغيبون عنها، وأنهم في الآخرة يصلونها، فهذا القول في عذاب القبر.
نعم، وهذا إجماع أهل السنة، أهل السنة والجماعة يجمعون على عذاب القبر ونعيمه. نعم نعم كيف يعني ليس هدفها؟ كيف؟ لا لا، هذه في عذاب القبر كما ذكر العلماء، هو ذكر هنا وغيره من أهل العلم ذكر. نعم أي نعم نعم.
الرد على من أنكر منكرا ونكيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر منكر ونكير: ملكان فتان القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم وتسألون عني.
نعم، وقال: ما بين خلق آدم من القيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ثم قال: إنكم في حديث آخر: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحو من فتنة الدجال. نعم.
الرد على من أنكر القلم واللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: نون والقلم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نعم، خلق الله عز وجل القلم كما جاء أيضا في الصحيح، أظن حديث عبادة بن الصامت، لما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن ليوم القيامة. نعم، واللوح المحفوظ هذا ثابت بالقرآن وبالسنة، وأن الله عز وجل كتب فيه مقادير كل شيء، فكل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم، كل هذا أنكره المعتزلة، قبحهم الله. نعم.
الرد على من قال: المغيرة وبيان نبيان. قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبيا. الرد على من
ومن اعتقد نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأن الله قال: وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعا أن أبا بكر نبي أو أن عمر نبي كفر بالله رب العالمين. ولقد قاتل الصحابة وكفروا مسيلمة لما ادعى النبوة، كفروه وقاتلوه حتى قتل. نعم.
الرد على من أنكر الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: هو الشفاعة.
والشفاعة أنواع ودرجات، من الشفاعة في أرض الموقف، وهذه الشفاعة ما ينكرها المعتزلة ولا الخوارج، ثم الشفاعة لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، لأنهم عندهم إذا دخل أحد النار من العصاة فإنه لا يخرج. قال تعالى: وما هم منها بخارجين. وأتوا بالنصوص في الكفار فأنزلوها على الموحدين الذين يدخلون النار، واتفقوا في هذا الحكم الأخروي على أن من دخل النار لا يخرج منه. وهذا يعارض الأحاديث النبوية أيضا، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قلبي مثقال ذرة مثقال حبة، إلى آخره. نعم.
الرد على من أنكر العرش والكرسي وأن الله
وآخر من يدخل الجنة من أهل النار، معروف حديثه أيضا. نعم.
الرد على من أنكر العرش والكرسي وأن الله عز وجل على العرش وذكر القدم. قال الله تبارك وتعالى في العرش والكرسي: الرحمن على العرش استوى. وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكرسي عند العرش كحلقة في أرض فلاه.
أول ما ترى العالم سبحان الله وتسمع العالم يذكر نصوص الصفات ولا يحرف، فاعلم أنه على السنة وعلى الجادة. فذكر العرش: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يلزم منه أن يكون جسما كما يدعي هؤلاء، بل إن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. وسع كرسيه السماوات والأرض، نثبت الكرسي أيضا، فالكرسي غير العرش، ولا يفسر الكرسي بالعلم أيضا، فعلم الله صفته، والكرسي موضع القدمين كما فسر ابن عباس، والعرش أعلى المخلوقات أعلى المخلوقات وأجل المخلوقات وأعظم المخلوقات. ولقد خلق العرش قبل السماوات والأرض وقبل القلم، فأول المخلوقات المعلومة لنا العرش، أول مخلوقات المعلومة لنا العرش. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فهذه أولية في العالم الذي من القلم، وأما الأولية المطلقة فإن العرش قبلها، لأن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء. أما القلم لما كتب الله لما خلق السماوات والأرض خلق القلم، فقال اكتب قلم اكتب، قال اكتب كل مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. نعم.
الرد على من أنكر الوجه وأن
الله، وفي إثبات القدم أيضا، إن الله عز وجل يضع قدمه في جهنم، إثبات القدم لله سبحانه وتعالى، وهو قدم يليق بجلاله، قدم حقيقي لا يماثله قدم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
الرد على من أنكر الوجه وأن
وقول الكرسي عند العرش كحلقة دليل على التغاير بين الكرسي والعرش. نعم.
الرد على من أنكر الوجه وأن الله خلق آدم على صورته، قال الله تبارك وتعالى في الوجه والصورة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذا إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث: لو حجابه نور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه، فوجه حقيقي. نعم، لا يماثله وجه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته.
ولقد أقر السلف هذا، أن للرحمن صورة، أن له صورة، مثل أنه استوى، مثل أن له قدم، مثل أن له كذا، فله صورة سبحانه وتعالى، ولكن لا تماثلها صورة، فنثبت الصورة للرحمن سبحانه وتعالى. وعلى صورة الرحمن يعني سميعا بصيرا كذا كذا، لا يعني هذا الممثلة. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: القرون الثلاثة الأولى المفضلة لا تعرف عودة الضمير إلا على الرحمن، على صورة الرحمن، فيفسر على صورته بعودة الضمير إلى الرحمن لا إلى آدم. يقول أحمد رحمة الله عليه، قال: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ خلق الله آدم على صورة آدم؟ ويقول من أنكر هذا فهو جهمي. فنثبت الصورة للرحمن سبحانه وتعالى ولا إشكال، نثبت الصورة كما نثبت الوجه، كما نثبت النزول، كما نثبت الاستواء. نعم.
وقال: رأيت ربي في أحسن صورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الله المؤمنين يوم القيامة في الصورة التي يعرفون.
إذن نثبت الصورة، وأن الله خلق آدم على صورته. نعم.
الرد على من أنكر اليد، قال الله تبارك وتعالى في ذكر اليد لإبليس الملعون: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم صلوات الله عليه وسلم، ولو كان كما تقول الجهمية إنها يد النعمة لكانت يدا واحدة.
نعم، لما خلقت باليد، لأن النعمة لا تثنى، نعم الله كثيرة، يبقى لما خلقت بنعمتي ما يقال بنعمة الله، والمراد التثنية هنا، إذا اللفظ لفظ المثنى، لما خلقت بيدي، والنعمة مفردة تقول نعمة واحدة، لا، هي اليد مثنى، يبقى لما خلقت بنعمتي، طيب نعم الله كثيرة، لو قلت حتى بنعمتي، سمي لنا النعمتي، سمي لنا، ولو قلت بمعنى القدرة، فهذه أيضا مثنى، تقول بقدرتي، قدرة الله واحدة عظيمة، سمي لنا القدرتي، فدل هذا على أن هذا تحريف. ولهذا إذا ذكرت نصوص اليد فاذكر نصوص التثنية، التثنية: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فإنه لا يستطيع أن يصرف عن حقيقتها. فالمثنى ذكر اليد بالتثنية في لغة العرب لا تكون إلا لليد الحقيقية، ما تكون لا نعمة ولا كذا، إنما اليد المفردة العارية عن الإضافة تفسر بالنعمة. فلما أقول مثلا: محمد له علي يد، يعني نعمة، لكن نعمة إذا أضيفت، فرق بين محمد له علي يد وبين يد محمد علي، ما الفرق؟ محمد له علي يد، ما من أحد له يد، علينا إلا قد كفأناه بها كما جاء في الصحيح. إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفيه بها إلى الله. دي نعمة لأنها مش ليست مضافة، ليست مضافة. إنما أقول يا أما أقول بقى أما أقول يد محمد علي، يد أبي بكر على نبي، معناه اليد الحقيقية الجريحة يضعها عليك، فإذا أضيفت كانت صفة، أما إذا أفردت احتملت على حسب النص. لا بأس أن تكون نعمة، لا بأس أن تكون كذا، لا بأس قدرة، لكن إذا أضيفت إلى مضاف فإنها تكون صفة له. يد الله فوق أيدي بنسبة اليد، يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لا تكون إلا اليد الحقيقي. نعم.
ولا تكون في كلام العرب يدي إلا اليدان من ذاته، إلا اليدان،
إلا اليدان من ذاته، يعني إلا اليدان الحقيقيتان. لهذا يا إخواني في كتب الأشاعرة تجدون إيه أما يجي يمثل يقول يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا والجصاع على عيني، ما يأتي بنص بل يداه مبسوطتان، ولا يأتي بنص لما خلقت بيدي، لا يأتي بهذه. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن ينتزع منها هذا إلا بتكلف، فلهذا يأتي بالنصوص التي يمكن أن يؤولها نعم ويحرفها.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ولا يقال ليد كذا ويد النعمة إنها مغلولة،
يعني اليد القدرة ويد النعمة يعني إنها مغلولة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده ليتوب مسيء النهار،
يده وأضافا إلى نفسه.
نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل يده في جهنم فيخرج منها أقواما بعدما
امتحنها. أي يد أضيفت إلى الله فهي صفة له سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني لا بد من فهم قاعدة الإضافة، اكتبوا هذه، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، المضاف إلى الله على قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان، إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة الأعيان على قسمين، أعيان منفصلة وأعيان متصلة. أعيان منفصلة مثل إيه؟ بيت الله، عباد الله، ناقة الله، فهذه إضافة تشريف. الأعيان المنفصلة ناقة الله وسقياها إلى عبده، هذه كلها إضافة تشريف. طيب، وأعيان متصلة مثل ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، هذه إضافة صفة لموصوف، يبقى الصفة حقيقية. يبقى الأعيان إما منفصلة مثل بيت وناقة، هذه إضافته إضافة إيه؟ تشريف. انتبهوا عشان أسألكم دلوقتي، إضافة إيه؟ تشريف، مثل ناقة الله وسقياه. طيب، والمضاف المتصل ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، يضع قدمه سبحانه أصابع الرحمن، هذه إضافة صفة لموصوف. طيب، ننتقل على القسم الثاني لو إضافة معان، معان أمور يعني معنوية، القدرة والعزة، فهذه إضافة صفة لموصوف. ورحمتي سبقت غضبي، هذه إضافة صفة لموصوف. إذا فهمت هذه القاعدة عرفت المضاف إلى الله أصلا من أي أنواع، أي مضاف إلى الله تعرف إذا كان إضافته إضافة تشريف أو إضافته إضافة صفة لموصوف. طيب، إذن الإضافة المضاف إلى الله على قسمين، ها، إضافة أعيان وإضافة معان. الأعيان على قسمين، أعيان منفصلة ودي إضافته إضافة إيه؟ تشريف. أعيان متصلة ودي إضافته إضافة صفة لموصوف. والمعاني إضافة صفة لموصوف. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر الأصابع، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على أصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
في هنا إثبات الأصابع له سبحانه وتعالى، ويقول: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من أصابع الرحمن. فنثبت للرحمن أصابع، ونثبت له يد حقيقية، مش بدوية حقيقية. ونقول هذه اليد من صفاتها القبض والطي والبسط، ان الله يبسط يده، نعم، والسماوات مطويات بيمينه، الطي والقبض. قال صلى الله عليه وسلم ايضا وبيده الاخرى كذا، فكل هذا يدل على ان الله عز وجل له يدان حقيقيتان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في ذكر دنوه من خلقه وهو على العرش: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال المفسرون: هو على العرش وعلمه في كل.
هذا إثبات قرب الله عز وجل من عباده وعلمه بهم وإن كان على عرشه مستوى، فإن علوه على عرشه لا ينافي دنوه وقربه من عباده، فهو يعلم السر وأخفى وهو على عرشه سبحانه. نعم.
وقال المفسرون: هو على العرش وعلمه في كل مكان،
وليس هو في كل مكان بذاته، بل علمه في كل مكان. إنما الذين يقولون الله في كل مكان يقصدون به الذات، هذه عقيدة كفرية. لكن الله بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، لكن علمه سبحانه وتعالى هذا في كل مكان، وإحاطة الله هذه في كل مكان. أما الرب على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم، عرج بالنبي إلى السماء السابعة. نعم.
تصديق ذلك قوله عز وجل لموسى وهارون صلوات الله.
يقول الله لا يقال فوق عرشه ولا يسأل عن الله بأين، أين الله؟ يقول لا يسأل عن الله بالمكان، لأن الله عز وجل كان ولا مكان، وهو على ما كان لا يزال، ولا يسأل عن هذا. طيب، الله عز وجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، فعلما نحرم هذا السؤال؟ والنبي يقول أين الله؟ قالت في السماء. يبقى عندنا سؤال وجواب، وقد أقر النبي ذلك، بل قال اعتق فإنها مؤمنة. نعم. يقال أيضا معي حقية، بس هذا لا تنافي، لكن نقطع أنه ليست معي الذات، يعني أن الله بذاته في كل مكان لا، لكن أقول معي حقية كسر الصفات. نعم، لا بأس. نعم.
تصديق ذلك قوله عز وجل لموسى وهارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى. يسمع الأشياء ويبصرها وهو على العرش. وقال الله عز وجل في الرضا والغضب:
على العرش وهو يسمع الأشياء ويبصرها. فعلوه لا ينافي قربه من عباده ودنوه منهم. نعم.
وقال الله عز وجل في الرضا والغضب: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال في الكفار: وغضب الله عليهم ولعنهم.
أيضا نسبة صفة الرضا والغضب، وهما صفتان فعليتان، فالله يرضى لا كرضى المخلوقين ويغضب لا كغضب المخلوقين. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من ثلاثة: رجل قام من الليل وترك فراشه، ويضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره
غيره. إذن نسبة أيضا الضحك لله، ولا نفسر ذلك بإرادة الثواب وكذا، فنسبة الغضب ونسبة الضحك والرضا. ولا إشكال عندنا يا إخوان، الأصل في الأسماء والصفات أن ما ثبت به النص قلنا به. إذا أوله السلف نؤول مع إثبات الصفة، مثل قوله تعالى: تجري بأعيننا، فلنا نثبت العينين لله عز وجل بقاعدة الإضافة، لكن نقول تجري بأعيننا يعني بمرأة من مع إثبات الصفة. ولهذا لو جاءك الأشعري وقال: أنت قلت مثل ما قلت أنا، أنت الآن أولت مثل ما أول، فأنا أقول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، وأنت تقول بمرأة منا، نقول لا، نحن نقول بمرأة منا بأعيننا، نثبت الصفة، لكن أنت لا تثبت الصفة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا: يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة.
أيضا الضحك، إثبات الضحك. نعم.
وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، كذا قال المفسرون.
نثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، إنما رأى نورا، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر لما سئل النبي: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. أما أن ابن عباس كان يرى أن الله أن النبي رأى ربه، فالوارد عن ابن عباس روايتان، إحداهما مطلقة رأى ربه، والأخرى مقيدة رآه بفؤاده. ولم يأتي عن ابن عباس ولا غير ابن عباس أن نبي رأى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا. نعم.
وقال النبي
صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي رأى ربه لكان ذكر رؤية النبي لربه أعظم من ذكر رؤية الآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في معرض المنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي لم يرى ربه في الدنيا إنما يراه في الآخرة، ورؤية الآخرة ثبت بها الحديث الصحيح: هل نرى ربنا؟ قال: نعم، إنكم سترون ربكم. نعم، كما ترون القمر ليس دونه سحاب. نعم.
وقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
أيضا نسبة الكلام لله، وأن الله عز وجل يتكلم إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا موسى، إلى آخره. نعم.
وقال النبي:
وإذ نادى ربك موسى قربناه نجيا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كلها إثبات الكلام لله عز وجل. سبحان الله يا أخواني، هؤلاء المبتدعة ضررهم على الأمة عظيم، ضررهم على الأمة عظيم، أعظم من ضرر اليهود والنصارى، أعظم من ضرر اليهود والنصارى. ما في أحد يقرأ عليه الإنجيل والتوراة، لكن يقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه السنة بتحريف أهل البدع والأهواء. لهذا لا هوادة مع البدع والأهواء أبدا. هؤلاء لا يتسامح معهم في الذرة، ولا القطمير ولا النقير ولا الفتيل. ما في حاجة، والله شيخ يرى الخروج، وشيخ يرى الجماعات، وشيخ يرى الأحزاب، ولكن يا أخي له فضل بعض الله على الناس. يا أخي كل واحد ملتحي في مصر في عنق دين لهذا الرجل. دين ماذا يا إخواني؟ دين ماذا؟ احنا عندنا الدين المعتبر دين السنة، دين السنة، هذا هو الدين الذي نقدره للناس. أما الصلاة والصوم والدلالة على هذا، فالصوفي يقول لا تصلوا، الصوفي يقول صل، والأشعري يقول صل، والمعتزلي يقول صل، والخارجي يقول صل، لكن من الذي يدل على السنة؟ أهل السنة فقط. ولهذا ليقول المشايخ لهم فضل علي، والمشايخ لهم ولهم ولهم. يا أخي بارك الله فيك، الفضل هو السنة، أن يدلك على منهج السنة. فهل دلك شيخك على السنة؟ كيف يدلك على السنة وهو فاقدها أصلا؟ يدلك على السنة من الميدان، يدلك على السنة من الميدان، يدلك على السنة من الخروج على السلطان، يدلك على السنة في انتقاص الصحابة والنيل منهم، يدلك على السنة في تمزيق الأمة لأحزاب وفرق وجماعات. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يرون ربهم في كل جمعة. وقال الله عز وجل في ذكر الساق: يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود، وهو يوم القيامة يكشف عن ساقه فيعرفه المؤمن.
صفة الساق لله عز وجل على الوجه اللائق به. نعم.
وزعم جهم وفرق من المعتزلة أن
قتلهم الله وقتل كل مبتدع وكل جماعة منحرفة إن لم يسبق في علم الله توبتهم، اللهم أرح البشرية منهم. ما أضر شبابنا يا أخواني إلا أولئك المبتدعة وتلك الفرق، ما أضر الشباب إلى هذا، يقنعون الشباب بالتكفير والتفجير والانحراف عن السنة. حتى تنظر الأمة، إما أمة عند قبور مدد يا بدر ومدد يا حسين، وإما أمة في البلدان يزعمون الجهاد فيفجرون ويقتلون، وإما أمة تحرف نصوص القرآن والسنة بدعوى إثبات الصفات واللائق بالله، وإما 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 إلى آخره. لعبوا برؤوس الشباب لعبا، لعبوا برؤوس الشباب لعبا، مع أن السنة غضة طرية سهلة جدا، سهلة جدا. ما أيسرها، ما أيسرها يا أخوان. إحنا الآن بنقرأ حاجة صعبة، ما هي السنة يا أخوان، هذه السنة اللي أنت تقرأه الآن، هو السنة اللي أنت تقرأه الآن هو منهج الطائفة الناجية بين 73 فرقة، في 72 فرقة تخالف هذا الكلام. فالسنة ما أسهلها، لكن فين العلماء، علماء السنة الذين يخرجون هذا ويبينون؟ ولهذا الواجب عظيم، الواجب على أهل السنة واجب عظيم يتعين عليه نصر السنة. وإلى الشباب، الشباب ضائع الآن، لم يعد المسجد هو الذي يعلم، فقط المسجد والنت والصفحة والموقع وما أدري والأوراق، وهذه حتى يرحل الشباب إلى هؤلاء المفسدين زعموا أنهم المجاهدون. فلعبوا برؤوس الشباب لعبا. نعم.
قال وزعم جهم وفرق من المعتزلة أن الجنة والنار لم يخلقا، فرد الله عز وجل عليهم فذلك قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
إذا لم تخلق النار فما النار التي يعرض عليها هؤلاء؟ نعم.
وقال إن المتقين في جنات ونعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء.
الذي رأى الجنة والنار وفي صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، فإذا ما خلقتا فما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل وجاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي رأى الجنة ورأى فيها قصرا جميلا وامرأة، فقال لمن هذا؟ قال واستحسن النبي القصر، قالوا هذا لرجل من العرب، قال أنا من العرب. لمن هذا؟ قالوا هذا لرجل من قريش، قال أنا من قريش. لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أني تذكرت غيرتك لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أو عليك أغار يا رسول الله؟ نعم. وحديث صبر بن جندب المعروف عند البخاري.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما خلق الله عز وجل الجنة بيده، وعرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا بروحه من غير حلم، وتصديق ذلك قوله عز وجل
نعم العروج بجسد النبي وروحه، يقصد يعني لا بروحي فقط، يعني يقول الناس لا بروحي يعني لا بروحي فقط، فلان بعض يرى أنه عرج بروحي فقط، لا بجسدي وروحي صلى الله عليه وسلم عرج حقيقيا، عرج به في آية عظيمة. نعم.
وتصديق ذلك قوله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام إن قريشا لا يصدقونني، قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق رضي الله عنه.
نعم.
وكلم الله موسى تكليما وناوله التوراة من يده إلى يده، وكتب الله عز وجل الكتاب بيده، وذلك قوله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة الآية.
التوراة من يده إلى يده أنت تحتاج إلى دليل. نعم. لكن الكلام ثابت. نعم.
وأن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيقف على أهل الدرجات فيسلم عليهم، وذلك قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. وفي من أنكر الموت والبعث
وهذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه تجلى لعباده في الجنة. نعم.
وفي من أنكر الموت
كما جاء عند مسلم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا و تثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وفي من أنكر الموت والبعث والميزان والحساب والصراط قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وقوله إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقوله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا، وقوله إن الله سريع الحساب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يفرغ من حساب الخلائق في نصف يوم من أيام الدنيا، وقوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقوله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان عند الصراط.
نعم ميزان حقيقي له كفتان، ميزان الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عشاء، فأما من ثقلت موازينه فهو في عشاء الرضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط دحض مزلة أدق من الشعرة وأحد من السيف.
هذا الصراط نؤمن به وهو جسر مضروب على متن جهنم، والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم. نعم.
وقال الله عز وجل في خروج الدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم،
هذا من أشراط الساعة،
فتنكت المؤمن في وجهه نكتة بيضاء يبيض منها وجهه وتخدم
يبيض منها وجهه
وتخدم الكافر في أنفه نكتة سوداء يسود منها وجهه. الرد على من أنكر إخراج الموحدين من النار، يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال
من هم الذين ينكرون إخراج الموحدين من النار؟ الخوارج والمعتزلة. نعم.
يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن مثقالا من الإيمان. وأما قوله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم منها وما
هذا عند البخاري ومسلم، وهم يردون ذلك يخالفون السنة بعقولهم. نعم.
وأما قوله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فإنما هو في الكفار، وإنما ذكرنا هاتين الآيتين.
لكن كما قال السنة الخوارج عمدوا إلى نصوص في الكفار فجعلوها في المسلمين. نعم.
وإنما ذكرنا هاتين الآيتين لأن من ينكر إخراج الموحدين من النار يحتج علينا بهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل يده في جهنم فيخرج منها أقواما بعدما امتحشوا. الرد على من أنكر أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا.
إذن اعتقاد السنة والجماعة أن عصاة الموحدين إذا ماتوا من غير توبة فهم تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم أدخلهم النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. معتقد أهل السنة والجماعة يمشي مع النص، حذو القذة بالقذة ما يخرج عنها، هذا منهج أهل السنة والجماعة. لكن منهج هؤلاء يمشي مع العقل غير الصريح، مع الهوى. نعم.
الرد على من أنكر أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل الثلث، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له.
نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس نزول للأمر ولا نزول للرحمة كما يقولون، لأن الرحمة ما تتكلم، هل الرحمة تقول هل من سائل فأعطيه، إنما نزول الله نزولا حقيقيا. لكن هؤلاء قالوا لو نزل الله لا اقتضى أن يحل ببعض خلقي، وهذه لوازم لا دخل لك فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء قاسوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، ولهذا هؤلاء عطلوا بعدما مثلوا. لماذا أنكروا النزول؟ لماذا أنكروا الاستواء؟ لماذا أنكروا اليدين؟ لماذا أنكروا الوجه؟ لأنهم ما فهموا من إثبات هذه الصفات إلا أنه لو ثبتت لله لكان مماثلا للخلق، لهذا لا يليق أن يكون الله كخلقه فصاروا يعطلون. ولهذا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كيف ذلك؟ كل معطل ممثل لأنه ما عطل إلا لما مثل الله في ذهن، وكل ممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية. لما قال وجه الله كوجوهنا، ليس وجه الله كوجوهنا، وجه الله لا يمثله وجه، يبقى الوجه الحقيقي عطله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وقال في من أنكر النفخ في الصور، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
أحاديث فضل ليلة نصف من شعبان بمجموعها تحصل. نعم.
فهذا كله رد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وبقية أهل البدع الذين يردون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولا يصدقون بشيء مما ذكرنا، واختصرنا ذلك كراهية التطويل.
نعم. مثل الذين شرعوا للناس الأحزاب وشرعوا للناس الخروج، إن قلت لهم قالوا يا أخي يعني ترضى بالظلم، يا أخي إلى متى الظلم إلى كذا، يرد عليك بالكلام العقلي، ما يرد عليك بالكلام النقلي، ولا يرد عليك بخبر ولا بنص، إنما يقول إلى متى إلى متى إلى متى، وأنتم علماء السلطان وأنتم تبع أمن الدولة وأنتم، فيضيف إلى معارضة الشرع الكذب والافتراء على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وهذا الدين والإسلام، فمن رد شيئا مما ذكرناه ولم يؤمن به فهو كافر بالله تعالى خارج من الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وقسم ماله بين المسلمين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
نعم يا أخواني، من أعظم النعم يا أخواني الهداية إلى السنة، ولن تهدى إلى السنة إلا إذا تركت رؤساءك من رأسك، إذا بعثته من رأسك وخليت بين قلبك وبين الحق ستصل، إنما جالس تتربص، إن والله واحد مدح شيخك يبقى هو السني، وإذا انتقد شيخك يبقى هو السلفي الذي لا يؤخذ عنه، لن لن يفقه واحد من السنة وفي قلبه تعلق بالأشخاص والأفراد، سيحول هذا بينه وبين اتباع الحق، مثلما قال أهل الباطل في سائر العصور: إن وجدنا أباءنا على أمة. أعظم الشبه التي توجه بها الرسل، أعظم الشبه التي توجه بها الرسل التقليد هذا. لكن أنت خلي بين قلبك وبين الحق. الحق قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ليس الحق الذي قاله فلان أو علان. فلان وعلان يؤخذ من قوله ويرد، ما في أحد معصوم يا إخواني، ما في أحد معصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد. وإن قلت أنا عندي مشايخ، طيب يا أخي، من القدرية عندهم مشايخ، والجهمية عندهم مشايخ، والصوفية عندهم مشايخ، والرافض عندهم مشايخ، اشتركت أنت وياهم. فقلت لا، لكن مشايخ على الحق ومع الباطل. قلنا إذن المعركة راجعة إلى ماذا، والأمر راجع إلى ماذا؟ إلى حق وباطل. اثبت بقى أن مشايخك هؤلاء على الحق وأن مشايخ هؤلاء على الباطل. إنما إذا كنت تحب شيخك فغيرك أيضا يحب شيخه. ولهذا نحن لم نواجه منذ اندلاع الثورات إلى اليوم، لم نواجه بشبه إلى هذه. تقول السنة وتقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، كل شيء يقولون يا أخي والله الكلام هذا عليهم رأس، بس أصل المشايخ، بس أصل المشايخ، بس أصل المشايخ، وهكذا. وهم أصلا لا يربون الناس على الدليل. ولهذا إيه القدر المشترك عندهم أيضا؟ إذا جلسوا أي حاضر مستمع حاضر الآن، هناك الذين احذروا قطاع الطريق الذين يسبون في العلماء ويطعن في علماء الأمة. هؤلاء يريدون ميزانا له كفة واحدة، الله ميزان له كفتان، وهؤلاء ميزانهم لهم له كفة واحدة. احذروهم قطاع الطريق، وإن تركتهم إذا بهم يمدحون قطب، يمدحون البنا، ويمدحون كل الطوائف يمدحونها. ولعلكم رأيتم في الثورات كله يجلس على مقعد واحد، الجهاديين والتكفيريين كله، ويسموهم هيئة كبار العلماء ومش عارف مجلس أمناء الثورة. الزمن اللي ما كانش، اللي كان عايز أي حد يسمي فيه نفسه بيسمي. لو عايز تسمي نفسك مثلا زي الاتحاد العالمي مش عارف العلماء، أي اسم كده يعني. أنا خمس إخوة منكم ستة مثلا طلعوا على النت مثلا هيئة كبار علماء مش عارف الكتاب والسنة، فلان الفلان فلان الفلان، ولا حد يعرف فلان فلان. المهم أهو يقولك العلماء أفتوا خلاص. الزمان اللي كان أي اسم يخرج للناس. نعم، فأكبر شبهة شبهة المشايخ، المشايخ المشايخ المشايخ. يا أخي اتكلم عن قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، الصحابة، هذا هو صحيح. إنما تتبقى في هذا لن تخرج من وحل بدعتك. نعم، ونحن ضد أن يتكلم واحد أي شيخ على وجه الأرض. لا يجوز أن تتكلم في يهودي بافتراء وكذب. الكذب لا يجوز مع اليهود، والافتراء ما يجوز مع اليهود ولا النصارى. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أما السلف اللي طلع المنبر ولكن برد على أهل الأهواء والبدع بالكذب، هذا لا نقبله، لا نقبل كذبا ولا نقبل أيضا ردا في الأوصاف الجسدية، إنما نقبل الإنصاف ونقبل لغة العلم. رد على اليهود، رد على النصارى، رد على أهل البدع، لكن بما قالوه وقعدوه وأصلوه، بما وقعوا فيه. نعم.
قال: تفضيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. قال: أخير هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله عليه وسلامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضوان الله عليهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. هو النبي صلى الله عليه وسلم، فآثره أبو بكر الصديق فاستغلظ فاستوى عمر بن الخطاب يعجب الزراع وعثمان بن عفان ليغيظ بهم الكفار، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك قال المفسرون.
يعني هذا يقال من الملح، لكن ليس متين العلم، إنما هذا وصف للصحابة إن شاء الله، الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. أفضل هذه الأمة صحيح أبو بكر وعمر، ثم عمر، ثم عثمان، كما جاء في الصحيح: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه، ثم علي رابع الأربعة. قال شيخ الإسلام: وترتبون في الفضل كترتبين في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
قال أبو عبد الله الزبيري: ونحن نقول من غاظه شيء من أمر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عنهم أجمعين فهو كافر.
ليه؟ ليغيظ بهم الكفار، فما يتغيظ أحد من الصحابة وفي قلبه إيمان، بل لا يسلم لك إيمانك إلا إذا سلم قلبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قال بعض السلف: من طعن في أحد من أصحاب رسول الله، إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام. الذين يخرجون سبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللي بيقول لك الصحابة دول كان ثورتهم أو جهادهم كان من أجل المال والستات، واخد بالك؟ كل هذا الطعن والعياذ بالله لا يبقي الرجل على الإسلام، لأنه مكذب بالقرآن. الله قال في القرآن: محمد رسول الله والذين معه، مدحهم. وقال: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، مدحهم. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، مدحهم. وأنت تقول هؤلاء كيت وكيت؟ ومن سب رجلا واحدا منهم فإنه ضال مضل. نعم.
وليس يكفر إلا من قال إن القرآن.
ولهذا شوف من قياس بسيط كده، من قياس كده بسيط، شوف هؤلاء جميعا سبحان الله الذين يزعمون السلفية من الحزبيين وكذا، إذا ذكر سيد قطب ماذا يقولون يا إخواني؟ رجل له جهاد، ورجل الذي كذا، ورجل الذي قتل ومات من أجل ماذا، ويثنون عليه ويتركون كل ما طعن به في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتهم معاوية بالنفاق، وعمرو بن العاص بالنفاق والكذب وشراء الذمم وكذا وكذا وكذا، والكذب كل هذا يتهم سيد قطب معاوية عمرو بن العاص، يقول إن روح ميكافيلي سبقت معاوية قبل ميكافيلي، خلاص، ويثني على الثوار الذين قتل عثمان. ومع ذلك دول يجي أما تتكلم سيد قطب يقول لك واللي بيتكلموا في رموز الصلاح والإصلاح في الأمة كسيد قطب وحسن البنا، ولهذا كلهم تبع سيد قطب، كل هؤلاء. ولهذا سيد قطب بالقدر المشترك بين جميع هذه الأفكار يا أخوان، حتى من يزعم، شوف راجع علو الهمة في صلاح الأمة في علو الهمة لسيد عفاني تجد عندك سيد قطب وكذا، راجع مواقف إيمانية لأحمد فريد تجد من؟ تجد سيد قطب، راجع علو الهمة لمحمد إسماعيل. أنا بجيب لك السلفيين اللي هم بيزعمون السلفيين، دعنا بقى من الإخوان اللي هم أتبعهم ومن التبلغيين اللي هم الدراويش يقومون دينهم على الجهل، لكن تعال لمن يزعم السلفية، فإن محمد إسماعيل يقول ويقدم مثالا لشباب الإسلام، يقدم مثالا في علو الهمة بسيد قطب الذي عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، عاش سيدا يصب الصحابة وعاش قطبا يصب الصحابة، ومات على تلك السيادة وهذه القطبية وهو يسب أصحاب رسوله، بل يطعن في أنبياء الله ورسله حينما يطعن في موسى ويطعن في سليمان عليهما السلام. نعم.
وليس يكفر إلا من قال إن القرآن مخلوق، ومن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سب أحدا منهم دخل في قوله ليغيظ بهم الكفار، ولم يكن له في الفيء نصيب. قال الله تعالى: لقد رضي الله
عنهم. لماذا لم يكن له في الفيء نصيب؟ يلا، ما الدليل على أنهم ليس لهم في الفيء نصيب؟ من يطعن في الصحابة ليس له في الفيء نصيب، ما الدليل؟ أن الله ذكر في سورة الحشر المهاجرين أصحاب الفيء، هو المهاجرون للفقراء المهاجرين، والأنصار الذين تبوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى شرط في المتأخر حتى يكون له نصيبهم في الفيء أن يسلم قلبه المهاجرين والأنصار. طب فمن طعن في المهاجرين والأنصار يكون له نصيبهم في الفيء؟ نعم.
قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شهد الله عز وجل لهم بالجنة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. وقال:
وروافض في النار الذين طعنوا في كل هؤلاء العشرة إلا عليا فهؤلاء في النار. نعم.
وقال بعضهم العاشر أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، وقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم العاشر، وكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فاضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الصحابة كلهم عدول، كل واحد من أصحاب أبو سفيان زوج أبو سفيان عاص كلهم أفاضل، وكلهم زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحابة منافق. صحاب الصحبة الخاصة هذه ليس فيهم منافق، بل قال سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، من أسلم قبل الفتح وقاتل ومن أسلم بعد الفتح وقاتل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، طوبى لمن رآني وآمن بي.
هذه الصيغة المميزة عند الزبير رحمة الله عليه، ما مر معنا في اعتقاد مثل هذا. نعم. ولا شك أن السلف كانوا يعظمون النبي إذا ذكر، حتى إن بعضهم كان يرى ذكر النبي في وجهه كمحمد بن واسع ومحمد بن منكدر الإمام مالك، مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وطوبى شجرة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظني في أصحابي كنت له حفيظا يوم القيامة، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي، وقال خير الناس قرني. وما تركنا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أكثر.
يعني فالفضائل كثيرة، فضائل كثيرة، ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار أي الفرق إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. نعم.
ولا
في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي، والله أثنى عليهم ثناء مطلقا وأثنى على من بعدهم إذا اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ده مطلقة، والذين اتبعوهم بإحسان. نعم.
ولا نتكلم في الحروب ولا ندخل فيما شجر بينهم.
يا أخي السنة بارك الله فيك، سبحان الله، اسمع السنة التي نتعلمها في يوم واحد، مش 10 سنين عند شيخ لا تتعلم السنة. ولهذا لماذا يبتعدون عن كتب السلف؟ كتب السنة لأنها كاشفة يا أخوان، لأنك تعرض اعتقادك عليها. يلزمني وأنا أتكلم في الصحابة أتكلم في مثل سيد قطب، وأتكلم في مثل محمد الغزالي الذي اتهم خباب بن أردت بالتعب النفسي والمرض النفسي، أتكلم في هؤلاء طبعا. شو واحد يقول لك والله السيد قطب عنده طوام ولأنه كان بيتنطط في العقيدة، بس هو رجل مجدع، رجل مجدع. مجدع ايه؟ صعيدي مجدع. لك سيد قطب كان صعيدي مجدع، كيف هذا؟ نعم.
ولا نتكلم في الحروب ولا ندخل ولا
واحد يقول يطلع على القناة يقول لك لنت أفضل من الحسن ولنت أسوأ من معاوية، ولما ينتقد مشايخ السنة يقول لك في جماعة تبع الجهاز الأمريكي للمخابرات ولا مش عارف اس ام ايه ولا اس دبليو ايه ولا زد ولا اي حاجه، المهم يعني حرفين من دول هم مخابرات، يعني اللي ينبهك الى فضائل الصحابه ويقول لك لا تطعن في معاويه، تقول هؤلاء تبع مخابرات امريكيه؟ انا اظن لو المخابرات الامريكيه دفعت عن معاويه تبقى مخابرات سلفيه بقى. يعني المخابرات الامريكيه هتدافع عن معاويه وانت يا من تدعي السنه تسب في معاويه وتطعن في معاويه؟ هذا عذر اقبح من ذنب. ولهذا عندهم يا اخواني شوف حساسية من مسألة الانتقاد، يقول لك المداخلة دول احذروا المداخلة، لا تسمعوا المداخلة. واحد اسمه حيد بن عبد السلام بالي كان في محاضرة جهة الوادي الجديد، سئل عن الصوفية الذين يقولون مدد يا حسين، فقال يا جماعة الصوفية دول ناس طيبة وناس بيحبوا الله والرسول، يقولوا لهم علموهم قولوا له ورب الحسين وكذا. وفي نفس المحاضرة سئل حتى ما سئل، هو ما سئل عن حاجة اسمها مداخلة، ده هو يقول يعني الذين يطعنون في العلماء وكذا، قال هؤلاء طائفة تسمى طائفة المداخلة، وهؤلاء ينسبون للرجل في السعودية اسمه ربيع المدخلي، وهؤلاء وصار يشرح ويبين أنه لابد أن تحذر من هؤلاء، لا تجالسهم، لا تقف معهم، لا كذا لا كذا لا كذا إلى آخره. ليه؟ يعني اللي بيقول مدد يا رسول ده بيحب الله الرسول، وأما المداخلة قوم ليس حتى عندهم محبة لله والرسول، مع أن هذا من الكذب، ليس هناك مداخلة ومخارج وكذا. ولو وجدت طائفة اسمها المداخلة على رأسها الشيخ ربيع ويقول أنا طائفة وحزب لكنا أول من يحاربه الليل والنهار، إنما الشيخ ربيع تبرأ من هذه الحزبية وغيره من علماء السنة. ولماذا تقولون مداخلة؟ لأنهم يردون عن المخالف، تم ابن باز رد عن المخالف سموهم بازية، العثمين رد عن المخالف سموهم عثمانية، الفوزان رد على المخالف، البخاري رد على المخالف، احمد رد على المخالف. نعم.
ولا نتكلم في الحروب ولا ندخل فيما شجر بينهم ولا فيما قال بعضهم لبعض في الغضب.
يا الله اكبر، شوف لا تتكلم في الحروب وتقول معاوية فعل فعلي كذا وعلي، بل ترد عن الجميع. يجب ان ترد عن الايه، عن الجميع، وتقول الصحابة اجتهدوا رضوان الله عليهم، فمنهم من اصاب الاجرين كعلي، ومنهم من اصاب الاجر كمعاوية، ولكن رضي الله عنهم اجمعين، ولهم من الثوابق والحسنات ما يزول به ذنب لو وقع. نعم.
بل نقول كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأزواج رسول الله صلوات الله عليه أمهات المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقد أبان الله عز وجل فضل عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة، أنزل الله عز وجل في براءتها 10 آيات من أول سورة النور، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، لا يكون إلا في أعلى درجة في الجنة وأشرف الدرجات.
فأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة عائشة رضي الله عنها. نعم. وأما تفضل بين عائشة وخديجة فيصعب، وبين عائشة وخديجة وفاطمة فيصعب، ولكل فضله الذي نقره. نعم.
وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها: بيت في الجنة من قصب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء العالمين 4: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه ورضي الله عنهن. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما رضي الله عنهم أجمعين.
أحب آل بيت رسول الله، ومن آل بيت رسول الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحب الجميع ونترضى عليهم، وجميع الصحابة نقول كلهم عدول، ونقول لهم من الثوابق والفضائل ما ذكرها الله في كتابه وما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نقول كما قال ابن مسعود: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، نعم، وأقلها تكلفا، كان الدين قويا عزيزا في عهودهم، حبكوا السنة حبكا، فلم يخترق أهل البدع إليهم، بل كان الدين ظاهرا، وظهرت البدع يوم أن ترك بعض الناس سنة الصحب الكرام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في الإيمان. قال أبو عبد الله
الزبير، وبه يختم رحمه الله تعالى عقيدته، تلك العقيدة المباركة التي كما قلنا يكفيك إن استقمت عليها أن تدرجك في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. واحمدوا الله يا أخواني أنكم لا تتعلمون فقه الثورات ولا الخروج، ولا تعلموا فقه الأشاعرة تحرفون النصوص، ولا فقه القدرية الكفر بالقدر، احمدوا الله عز وجل. نعم.
قال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص،
كما بينا في مبحث الإيمان. الإيمان 5 نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. من ترك قول اللسان وهو لا إله الله ما حكمه؟ ها؟ كافر مع القدرة على ذلك. من ترك قول القلب ما حكمه؟ كافر. من ترك عمل القلب ما حكمه؟ من ترك عمل جرح كلية فلم تتحرك جريحته بالإيمان هذا كافر. ولا نقول الإيمان شرط كمال ولا شرط صحة، ولا نقول الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة، إنما الأعمال عندنا جزء من الإيمان، ولا يكون الإنسان على الإيمان إلا إذا أتى بالقول والعمل. نعم.
والقدر خيره وشره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله عز وجل. قضاء قضاه الله عز وجل على عباده، وقدر قدره الله عليهم، لا يعدوه أحد بمشيئته ولا يجاوز قضاءه، بل هو الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. فالله عز وجل خلق الكفر والمعاصي، خلق الأعيان والأعمال، كل شيء في الكون بقدر الله. محاضرتنا اليوم بقدر الله، حضورك اليوم بقدر الله، كلماتنا ما خرج منها حرف إلا بقدر الله. كتب الله ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين سنة، وسبق بذلك علمه وهو علم أزلي. نعم.
فلا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمل أو كبيرة أتاها.
نعم، حتى لو كان واحد رأينا عربيدا فنحن نرد على أهل البدع والأهواء، لكن لا نحكم عليهم بأنهم في النار بأعينهم، وإنما نقول أهل البدع متوعدون بالنار. ولهذا كلمة إخوان الفرق النارية وكلام النبي كلهم في النار ليس يعني أن كل مبتدع مخلد في النار أو داخل، هذا عند الله، لكن نقول من باب الوعيد أي متوعدون بالنار. أما المعين يدخل النار فلا نشهد لمعين أنه يدخل النار من أهل البدع إلا بنص، كما لا نشهد لمعين من أهل السنة أنه يدخل الجنة إلا بالنص. أما النوع فنقول أهل السنة والجماعة في الجنة ناجون من البدعة في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، نقول هكذا بإطلاق، ونقول في أهل البدع متوعدون بالنار. أما المعين من أهل السنة أو من أهل البدع بدعتي لا نشهد لمعينا بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا نصلي خلف أهل البدع ولا على من مات منهم ولا نعود مريضهم،
وإن كنا لا نكفرهم. فليس هناك ارتباط بين الصلاة وراء أهل البدع وبين التكفير، فأنا لو لم أكفر صاحب البدعة إلا أنني لا أصلي وراءه، لأن ترك الصلاة وراءه من باب هجره، وهجر المسلم العاصي المبتدع هذا دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد إذا عصى وهجره أهل الفضل والعلم، هذا وارد في سنة النبي كما هجر كعب بن مالك وصاحبي على فضل الجميع، ويهجر صاحب البدعة أيضا يهجر، وقد هجر أهل السنة أهل البدع فلم يصلوا عليهم ولم يعودوا مرضاهم. فلا تصلي وراء صاحب بدعة وإن كانت الصلاة وراءه صحيحة، لكن اهجره، لا تكرمه بالصلاة خلفه، اللهم إلا إذا كان في بلدك مسجد واحد وليس فيه إلا هذا الرجل وهو مبتدع، صلي وراءه واخرج. نعم.
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا تقر لغيرهم إلى قيام الساعة.
الخلافة في قريش إلى آخر الزمان. طب كيف نجمع بين هذا يا إخواني وبين السمع والطاعة لولاة الأمور وهم ليسوا من قريش؟ يعني احنا حاكمون ليس من قريش، وحاكم كذا ليس من قريش، والنبي يقول الخلافة في قريش، كيف هذا نجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ هذا عندي الاختيار، يعني المسلمون حال الاختيار يختارون رجلا قرشيا، أما إذا تغلب غير القرشي فإنه يسمع له ويطاع، يبقى الخلافة في قريش شرعا عند الاختيار، إذا أردنا أن نختار فالشرط الشرع أن يكون من قريش، لكن لو تغلب غير القرشي نسمع له ونطيع. قال النبي ولو وإن كان عبدا حبشيا، يعني مو بحر كمان، لا قرشي ولا حر. نعم.
والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر،
لا بد أهل السنة ينصون على الفجور. هذا رد على اللي بيقولك إيه، لا ده دول الحكام دول ظلمة، كيف ناس تطيعهم ظلمة؟ ومن قال أنك تسمع وتطيع للعادل فقط، أتدري ما مذهب من هذا؟ إنه مذهب الروافض الذين يشترطون العصمة بالإمام، ومذهب الخوارج والمعتزلة الذين يشترطون السلامة من الذنوب. فمن اشترط في حاكمه السلامة من الظلم حتى يسمع له ويطيع كان خارجيا أو معتزليا أو رافضيا، ومن رأى السمع والطاعة لأئمة الجور فإنه يكون سلفيا، وحسابه على الله، ظلم الحاكم على الله، معصية الحاكم على الله، أما أنا لا أسمع وأطيع كما سمع الصحابة الحجاج بن يوسف الثقفي ولم يخرجوا عليه، وكما سمع الإمام أحمد واعتبر إمامة الخلافة العباسية المأمون والمعتصم والواثق رغم أنهم ابتدعوا بدعا كفرية، قالوا بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر لا خلاف فيه، لكن ليس المعين كافرا، لأنه فرق بين الكفر والكافر. بين القول والقائل، بين النوع والمعين. فالمعتصم والواثق أتوا القول الكفري، ولكن لم تقم عليهم حجة يكفرون بأعيانهم. نعم.
والجمعة والعيدين،
حتى لو الحاكم أتى مكفرا كفعل أو قول، فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة وتتوافر الشروط وتنتهي من الموانع، حتى لو أتى بقول الكفر وفعل الكفر. تبعتم إخواني؟ نعم.
والجمعة والعيدين والحج مع السلطان وإن لم يكونوا أتقياء.
شوف، بر أو فجر وإن لم يكونوا أتقياء. رد بقى على كل الحزبين اللي نزلوا الميادين. لك شوف الظلم مثل محمد عبد المقصود لما نزل الميدان، أول ما نزل فقال لك الإجماع بتاع النووي، وأما قتلوه ما الخروج عليهم فحرام من إجماع المسلمين ونكلوا فسقطوا الظالمين. قال لك الإجماع ده مقيد بقيدين. القيد الأول إذا كان الخروج بالسيف، وطبعا هذا ما قاله أحد من السلف وحصر الخروج في السيف فقط، بل الخروج بالسيف والخروج باللسان والخروج ولهذا صنفوا في الخوارج القعدية. من الخوارج القعدية؟ خوارج القعدية ما يخرجون بالسيف يا أخوان. خوارج القعدية قوم يرون الخروج ويزينونه ولا يقاتلون بسيوف. قال لك القيد الثاني إذا كان الظلم ظلما خاصا، حكم ظلم محمد ظلم إبراهيم، أما إذا كان الظلم عاما فإن الإجماع لا يدخل فيه. طب والحجاج كان بيظلم ظلم إيه؟ عام. طب والمعتصم والواثق مأمون؟ ظلم عام، قتل أئمة السنة. والحجاج قتل من الصحابة عبد الله بن جبير، وقتل من التابعين سعيد بن جبير، وما أحد على وجه الأرض إلا وفي حاجة إلى علم سعيد، ومع ذلك ما كفره الصحابة ولا خرج عليه. نعم. نعم. عشان يقنعك، من أجل أن يقنعك أنت. نعم. بدل من أن صرح بتكفير الحاكم وبيقول لك هذا.
والانقياد لمن والله الله.
هذا وكفر وبيكفر حاكم غير من أنزل الله. فلما جاءهم حاكم الإخوان حكم بماذا؟ بغير ما أنزل الله. فعلما لم تكفره، علما لم تكفره، إذا كنت تكفر العلة عندك حكم غير ما أنزل الله، فعلما لم تكفره أيضا. ولهذا كلهم وقعوا في التناقض في هذه المسألة، وقعوا في التناقض في هذه المسألة. نعم. اينا محمد عبد. نعم.
والانقياد لمن والله الله عز وجل امره، فلا ننزع يدا من طاعه ولا نخرج على السلطان بالسيف ونسمع ونطيع وان كان عبدا حبشيا. بذلك امر الله
كان عبدا حبشيا وان كان عبدا. نعم، كما جاء في حديث العراض، عليكم السمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. نعم.
بذلك امر الله عز وجل ورسوله صلوات الله عليه وسلامه.
إذا قال لك والله هذا بيحكم غير ما أنزل الله، نقول الحكم بغير ما أنزل الله ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ معصية ولا كفر أكبر؟ معصية هي كفر وفسق وظلم، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. كفك سباب مستفق وزلو كفر، فالفخر بالأنساب والأحساب وكذا تنتاني في الناس هما بهما كفر، فهذا كسائر المعاصي. ولهذا يمثل أهل السنة والجماعة، ذكر ذلك أبو عبيد القاسم وذكر ذلك الأجري، قال الأجري نقلا عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية. عارفين الحرورية اللي هم ايه؟ الخوارج. من متشابه القرآن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. ولهذا الذي يستدل بهذه الآية على كفر الحاكم بإطلاق هذا من الخوارج، لأن منهجه منهج الخوارج. إنما أهل السنة والجماعة يفصلون، فالحكم غير ما أنزل الله كسائر المعاصي. متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر القاتل؟ ومتى يكفر الزاني؟ ومتى يكفر المرابي؟ ومتى يكفر أي أحد من ذلك؟ ولهذا قال النبي يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنته. هل هؤلاء يا أخوان يحكمون بما أنزل الله؟ أبدا. وهل المأمون كان بيحكم بما أنزل الله؟ اللي بيرى أن الله عز وجل لم يتكلم ولم يسمع ولم يبصر، هل بحكم بما أنزل الله؟ نعم. صحيح.
صحيح كل يحكم غير منزل الله، هم المبتدع بيحكم غير منزل الله. نعم.
قال والأعمر الدجال خارج لا شك فيه وهو أكذب الكاذبين.
ولهذا صار عندنا منهج رسول الله والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاءوا وفجروا نسمع لهم ونطيع وندعهم بالصلاح والمعافاة، ولا نؤزز الناس عليهم ولا نذكر معايبهم، وليس هذا من الجبن بل هذا من منهج السنة والجماعة. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله على أن نسب الولاة وأن نغشهم وكذا، نهانا كبراؤنا. والحسن البصري رحمه الله تعالى قال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. نعم.
قال والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان.
الله أكبر الله أكبر، لا تدخل فيها بيد ولا لسان، فضلا أن تدخل بحزام ناسف والعياذ بالله. نعم.
وإياك أن تصغي بسمعك إلى مبتدع أو تجالسه فليلبس عليك فيلبس عليك دينك، فقد نهي عن ذلك أشد النهي.
لا تسمع لمبتدع، لا تسمع لمبتدع ولا تجالس مبتدعا فإنه يسرق الدين منك، احذر. قال رجل لأيوب تعال أكلمك كلمة من أهل البدع، قال ولا نصف كلمة. ودخل رجلان من أهل البدع على ابن سيرين، من ابن سيرين؟ من مثلنا؟ من منا يقان مثل ابن سيرين؟ ما في أحد. قال نقرأ عليك الآية، قال لا. قال نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليسه لما لم تسمع منهم الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. ففر من هؤلاء المبتدعة، إياك أن تقول أخذ منه المواعظ وأترك المنهج، لا لا يصلح. كل واحد بيدخل إيه؟ بدعته في هذا، كل واحد بيدخل بدعته في موعظته. نعم. كان عمرو بن عبيد من أعظم الناس وعظا، وكان الحارث المحاسبي من أعظم الناس وعظا. أحمد بن حنبل مرة سمعه قذرا وبكى منه، ومع ذلك قال احذروا هذا لا تسمعوا له. نعم. نعم نعم. الأعور الدجال خارج لا شك، اللي هو المسيح الدجال، هذا خارج في آخر الزمان ويبتلى به الناس. أما المؤمن فلا يغترن به إن شاء الله، لأن الله جعل له علامة وهي كافة أراء بين عينيه، وأما غير المؤمن فيغتر به. نعم.
وكل بدعة فهي ضلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ليس هناك بدعة حسنة.
والمبتدع لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا حج ولا صرف ولا عدل،
يعني معناه أنه لا أجر له في ذلك، لكن تجزئه إلا إذا كان مبتدعا بدعة كفرية. نعم.
وامتدع أحد بدعة إلا تخالف سنة، وباب التوبة مفتوح إلى طلوع الشمس من مغربها. فالحمد لله الذي عافانا من الأهواء المضلة، ولا قوة إلا بالله.
فرحم الله من قال الحق واتبع الأثر. الله أكبر. احمد الله يا أخواني، يا الله يا له من جمال يا أخواني أننا لا نتبع طائفة ولا جماعة ولا حزبا ولا شيخا، نمشي وراء، نموت على دعوته ونحيا على دعوته. فرحم الله من قال الحق واتبع الأثر. الله أكبر. وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين. أدحض الله حجة المرجئة، آمين. وأبطر كيد القدرية، آمين. وأزال دولة الرافضة، آمين. وأمحق سنة أصحاب الرأي، آمين. وأسقط دولة داعش زعموا، آمين. وأسقط دولة القاعدة، آمين. وأسقط كل جماعة قامت على الانحراف كالإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية والتكفير وحزب النور وكل هذه الأحزاب، نسأل الله أن يسقطها، وبيت المقدس وكل هؤلاء على وجه الأرض. هذه حد ثاني، كل هؤلاء واضحة إيه؟ عشان تجيبونا بعد كده، ما تجيبوناش تحرقها، احنا واحنا كده عشان بعد كده يبقى نيجي انتوا عارفين شرطين، لا إخوان ولا تبليغ ولا جماعة إسلامية ولا بيت مقدس ولا تكفير وهجرة ولا داعش ولا قاعدة ولا حزب نور ولا محمد عبد المصطفى في القاهرة ولا أي حد من دول، كلهم نتبرأ من طرائقهم، ونرى أنهم مفسدون في الأرض، ونرى أنهم تلاعبوا بالدين، ونرى أنهم جعلوا دين الله قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا. وكفانا مؤنة الخارزميين، وعجل الانتقام من الجهمية. قال أبو عبد الله ويروى عن الشعبي رحمه الله أنه قال مارست الأهواء، يعني خبرتها ودرستها، فلم أرى قوما شرا من الرافضة
فلو كانوا من الدواب كانوا حمرا ولو كانوا من الطيور كانوا رخما، يعني لا يأكل إلا العذر أعزكم الله. وسنتهم سنة اليهود، وقد تفاضلت اليهود والنصارى عليهم بخصلة. سنة اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى بن عمران. وسنة النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى بن مريم عليه السلام. وسنة الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعترته الطيبين وعشيرته الفاضلين وذريته الأكرمين وعلى أزواجه الطاهرات الزاكيات الخيرات المبرآت من الآثام أمهات المؤمنين والمؤمنات، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم، وحشرنا الله في زمرتهم. إنه على ما يشاء قدير، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا، صوفي في المسجد الإبراهيمي رمد سوقي لا يجوز أبدا، لا يجوز، ياخذ إجازة في البيت على بقى.